مشاهدين المحترمين، سلام الله عليكم. غريب أمر السيد حسن نصر الله، حين يتكلم يلفت الانتباه، وحين يصمت يلفت الانتباه، حين يحضر يلفت الانتباه، وحين يغيب يلفت الانتباه، حين يتحدث في جمهور حاشد يلفت الانتباه ويعبئ بقوة نبضه، وحين يتحدث في جلسة ضيقة يلفت الانتباه ويقنع بقوة هدوءه. غريب أمر السيد حسن نصر الله، حين يوجه كلامه لعدوه يلفت انتباه السياسيين والمعلقين وقبلهم رجال العسكر والأمن لديهم، وتبدأ التحليلات ولا تتوقف. واليوم بتنا في زمن التغريدات، بعضها جدي يحلل ماذا قال وماذا عنا ويبنى عليه، وبعضها شكلي يلامس البلادة أحيانا، يتساءل كيف كان يحرك يديه وشفتيه ونظارتيه ويرفع إصبعه ويبني عليه. غريب أمر السيد نصر الله، حين يحذر قادة الاحتلال بالمغبة المغامرة يلفت الانتباه ويسارعون إلى الرد برسائل طمأنة عبر وسطاء. حصل هذا مرارا بقطع النظر عن إنكار الاحتلال ورداءة حروبه النفسية. وحين يعلن الرجل الأخطر عليهم لا يريد حربا لكنه جاهز للرد على أي عدوان يلفت الانتباه ويصدقه الرأي العام الإسرائيلي أكثر مما يصدق قيادته ومسؤوليه. أيضا بقطع النظر عن مكابرة الاحتلال وهزال جيوشه الإلكترونية وهزال تلك الحاملة جنسيات محلية وعربية. غريب أمر السيد نصر الله، بعض الحكام العرب يتهمون مقاومته بالإرهاب ويقولون إن الرجل مقود لا قائد، حزبه تنظيم هش رغم ظاهره الحديدي، وجماهيره مضللة مغلوب على أمرها بالتكليف الشرعي. طيب، إذا كان الأمر كذلك، لماذا كل هذه الحروب المعلنة والخفية السياسية والأمنية الإعلامية والإعلانية على شخص هو في الأوهام ليس قائدا؟ ولماذا كل هذه العقوبات على حزب هو في الإيهام لا شيء؟ ولماذا كل هذا الحصار والتخذيل على جماهير هي في الإيهام لا شيء أيضا؟ وإذا كان لنا من قول هنا وبأمانة تاريخية لكل منصف، إن جماهير وبيئة المقاومة هذه تكاد أن تكون استثنائية في تاريخنا المعاصر، وفاء وانتماء وعطاء وإيمانا وشهامة وصبرا. هنا نزيد متسائلين، إذا كان السيد نصر الله وحزبه ومقاومته وجماهيره وحلفاؤه وأنصاره في لبنان وفلسطين والوطن العربي ومناظري العالم وأحراره هم لا شيء، ألا يلفت الانتباه أن مجرد التزام الرجل صمتا واثقا بدا أنه اختاره بعناية يحرك الاحتلال وأجهزته الاستخبارية وأعوانه أيضا في بلادنا نبشا في الأسباب وقلقا من الخلفيات وهلعا من الآثار إن قرر الفعل؟ لماذا؟ ألا يلفت الانتباه أنه حين قرر السيد نصر الله الخروج عن صمته في هذا الوقت بالذات في توقيت هو اختاره بعناية وذكاء أثار أيضا سيلا من التساؤلات ومساحة هائلة من الانتظارات الآملة والتوقعات المستفهمة؟ غريب أمر السيد نصر الله، يلفت الانتباه أن له في فلسطين المقاومة بصمات عملية، وله في اليمن الشامخ العنيد برجولة تأثير عملي، وله في العراق العائد بريادة الدور في التحرير حضور عملي، وله في سوريا المنتصرة على التكفير والإرهاب ومشاريع التقسيم والتفتيت وفاء عملي، وله في بلاد العرب وعالم الجنوب رمزية مؤثرة عملية، وله أساسا في محور المقاومة قيادة جوهرية وعملية تحتاج كثير كلام يوما ما. ربما لهذا يلفت السيد نصر الله الانتباه أيضا حين نضع وسما، مجرد وسم هاشتاج حول حوار العام، وقد اختار السيد نصر الله أن يكسر صمته ويتحدث بتوقيته وليس بتوقيت إسرائيل، يتفاعل الملايين الملايين مشكورين ومقدرين مساهمة ومشاركة. كل الشكر لهؤلاء جميعا فردا فردا، نقولها الليلة بتواضع وهدوء وأيضا بوضوح وثقة. حوار العام هذه المرة في العام 2019 سيشكل بإذن الله مساحة مهمة توضيحا وشرحا وموقفا ومعلومة ورسالة. قد يمثل حوار العام أيضا صدمة لكل من شكك وروج الأكاذيب وتلذذ بسادية كريهة في اختلاق أخبار زائفة. ينبغي أن يشعر البعض بالخجل، ولا سيما الذين جزموا أن الحوار مسجل منذ مدة وأنه كان حوارا مرتبا من ألفه إلى يائه. من يردد هذا يتكلم في الواقع وينظر إلى نفسه في المرآة ويعكسها على غيره. نحن هنا اليوم مباشرة على الهواء في مكان ما من لبنان مريح وجميلا. مساء الخير سماحة السيد حسن نصر الله، شكرا لكم على تلبيتكم هذه الدعوة، شكرا لكم على وقتكم في منحنا هذا الحوار العام.
أهلا وسهلا
سماحة السيد. نحن وصلنا مئات الآلاف من الأسئلة لسماحتكم، ولكن أبدأ بملاحظة لأبو النور. نصحني في الواقع لا تنسى أن تبدأ حوارك بسم الله الرحمن الرحيم في اللقاء الرقم 19 مع سماحتكم لي مع وفي العام 2019. بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله. هذا أيضا سؤال من الآلاف، لماذا التزمتم الصمت منذ العاشر من نوفمبر الماضي وقررتم الآن أن تتحدثوا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد ليس للسكوت الذي حصل أو الانكفاء الإعلامي الذي حصل أي صلة بالأوضاع الصحية، وسأعود إلى هذا الأمر بعد قليل، لأنه أنا كثيرا سألت خلال هذه الفترة أيضا عن الوضع الصحي، وأكد أنه كل ما قيل هو أكاذيب لا أساس لها من الصحة. فدماغي وقلبي وجسدي وقبل ذلك إن شاء الله روحي وعقلي وعاطفتي كلها بخير، وأنا لا أعاني من أي مشكلة صحية ولم أتعرض لأي مشكلة صحية على الإطلاق.
ما ذهبت إلى شيراز؟
يا ريت.
ولا زرت مختبر؟
فهذا شيء لم يحصل على الإطلاق، بالعكس أنا قبل في نفي سابق قلت لهم أو للذين روجوا لهذه الإشاعات أنني أساسا لا أعاني من أي مشكلة صحية والحمد لله، رغم أنني دخلت في الأسابيع الماضية في عام 60 وأنا قد وقفت على 60، فأنا الحمد لله بنعمة من الله سبحانه وتعالى لا أعاني من أي مشكلة صحية على الإطلاق، وكل ما قيل هو أكاذيب. من المضحك أن تسمع بعض الكتاب وبعض المواقع لا يتحدثون فقط عن مرض، يقولون أنه مات وأنه موجود في الثلاجة منذ أيام، وأن قيادة حزب الله مجتمعة في وضع استثنائي. على كل أنا أريد أن أثرت هذا الموضوع من أجل أن أدعو الناس إلى أننا نعيش في زمن يجب أن يكون شعاره فتبينوا. أنا أقول أكثر من فتبينوا، لأنه تبينوا عندما يحتمل الخبر الصدق والكذب، أما عندما يأتيك من كذاب، يأتيك الخبر من كذاب مخادع معاد حاقد، يجب أن لا تهتم به أصلا ولا تكترث به ولا تبني عليه. هي فقط
هو طالت الفترة.
أما الأسباب الحقيقية، أولا أنا لست كثير الكلام والخطابات كما تعرفون، عندما يكون هناك مناسبة أنا ملزم أن أتكلم فيها، يعني بنحكي هول كقواعد لقدام. في بعض المناسبات أنا معني أن أتصدى وأتكلم وأخطب، مثلا في ذكرى الشهداء القادة 16 شباط أنا ملزم طبيعي، يعني هذا جزء من تقليدنا في حزب الله. هناك مناسبات طبيعية أنا ملزم أن أطل بها، هناك أحيانا أحداث وتطورات تحصل ندرس هل أتكلم أو يتكلم غيري من الإخوة. إذا نحن ليس لدينا هواية أن نتكلم لمجرد أن نتكلم. حقيقة الأمر أنه في شهر كانون أول وفي شهر كانون ثاني ليس لدينا مناسبات، من المصادف أن مناسباتنا هي المركزية، يعني مثل يوم الشهيد، مثل يوم الشهداء القادة، مثل يوم عاشوراء، مثل يوم القدس مثلا، غالبا خصوصا المناسبات الهجرية ليست في كانون أول ولا في كانون ثاني، إذن لم تكن هناك مناسبة للإطلالة. ثانيا حصلت أحداث، الحدث المهم الذي حصل هو موضوع ما سمي بدرع الشمال أو درع شمالي إن شاء الله نتحدث عنه الليلة. فبعد أن أعلن نتنياهو في مؤتمر صحفي عظيم وأوقف إلى جانبه رئيس الأركان السابق إيزنكوت، وأعلن شيء يعني هو أعلى من تدابير عسكرية وأقل من حرب، سماها عملية درع الشمال، ودخل في يعني عملية إعلامية ضخمة. فحقيقة الأمر بصدق أن اجتمعتنا الأخوة وقيمنا، كان لدينا مجموعة أفكار يمكن أن أتكلم في اليوم الثاني أو الثالث لإعلان نتنياهو، لكن في نتيجة المناقشات وصلنا إلى الاستنتاج التالي: الأفضل أن نترك نتنياهو وإيزنكوت والإسرائيليين يتكلموا ما شاءوا حتى انتهاء العملية، لأنه من الواضح كان أن كل من نتنياهو وإيزنكوت كانوا بحاجة إلى هذه العملية الإعلامية الضخمة كما سيرد لاحقا إن شاء الله. فنحن أحببنا أن لا نساعدهم وأن لا نكون جزءا من عمليتهم الإعلامية الضخمة، فقررنا أنا وإخواني في كل حزب الله أن لا نعلق على عملية درع شمالي حتى انتهائها. وللملاحظة لتأكيد هذه الفكرة، أن إيزنكوت انتهت ولايته من أجل أن يأخذ معه إنجازا سأقيم هذا الإنجاز، أعلنوا عن انتهاء عملية درع الشمال وهي لم تنتهي بالمناسبة، يعني حتى أمس الحفر كانت الحفارات ما زالت تبحث عن أنفاق.
حتى أمس متى؟
حتى أمس.
أمس أمس آه. الجمعة.
الجمعة واليوم السبت. أنا قبل أن ندخل إلى هنا اتصلت بالإخوة، قلت لهم تقريركم أمس قلتم لي بأن الحفارات ما زالت تعمل على الحدود، اليوم شو؟ قالوا لي لا اليوم عطلين لأنه يوم السبت. يعني أنا مش منتبه أنه ما بعطل يوم السبت، وخمن العسكري بيشتغل يوم السبت. فلاحظ أنه إيزنكوت أعلن انتهاء العملية التي لم تنتهي فقط ليحتسبها في إعداد إنجازاته. إذا نحن أخذنا قرارا أن نصمت إلى انتهاء العملية. طيب، في هذا المناخ أيضا قبل أسابيع بدأ الحديث عن الوضع الصحي والوفاة والموت والذهاب إلى شيراز والمستشفى في دمشق والأطباء الإيرانيين والأطباء
حالة استنفار في مستشفى الرسول الأعظم.
فبالحقيقة كمان أنا تشاورت أنا والإخوة، طلع معنا أنه يمكن يكون هؤلاء يريدون أن يستدرجوني إلى الإعلام لأتكلم في توقيتهم. أنا لا أريد أن أتكلم في توقيتهم، نحن نختار التوقيت. ثانيا، لا نريد أن نكرس قاعدة اسمها كلما صدر من موقع تافه أو من كاتب سخيف أخبار أو تحاليل تتحدث عن مرضي أو عن وفاتي يجب علي أن أظهر إلى التلفزيون وأقول أيها الناس أنا والله بخير وبصحة، معناتها كل يوم بدي أطلع التلفزيون. لذلك أنا أقول لكل المحبين وأقول للعدو أيضا، نحن لسنا ملزمين بذلك، ننفي أو لا ننفي ليس لدينا قاعدة ثابتة، هذا الأمر يعود إلينا. لكن في هذه المرة قررنا أيضا أن نسكت حتى لا نلزم حالنا، لأنه في المرات السابقة نحن نفينا. إذا هلا نفينا معناته نحن عم نعمل قاعدة، عندما يصدر خبر أو موقع أو صحيفة أو إعلام ويقول فلان مريض ولم ننفي يعني هو مريض، لا نريد أن نلزم أنفسنا بهذا. في شيء بعدين إضافي، أنه أنا وجنابك كنا العام الماضي بآخر 2018 التقينا واتفقنا على حوار العام والكانون الثاني في الشهر الأول. طيب أنا قلت كمان أنه هلا ده بطلع بخطب مرة واثنين حيصير لقائنا في شيء من التكرار أو المطالب المملة للناس، وأنا لا أحب أن يمل الناس مني.
لا العفو،
هاي كل القصة إن شاء الله.
على كل حال شكرا.
هلا على كل حال جاي شهر شباط، عنا ثلاث مناسبات أنا بدي أخطف فيهم
إن شاء الله،
وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى
يعين كل الصحة والعافية وطول العمر. ولكن مع ذلك ملاحظة بين قوسين سمحت السيد، كل ما تفضلت به كأنك تخاطب فيه العدو، عدوك الإسرائيلي، عدو الإسرائيلي، ولكن ما كان هناك من إمكانية لطمأنة البيئة والجمهور؟ في النهاية هؤلاء هم أيضا كانوا قلقين، الأنصار كانوا قلقين، والأصدقاء كانوا قلقين، والمحبون كانوا قلقين أيضا.
لا، هم اطمأنوا بشكل أو بآخر، يعني حصلت بعض الاتصالات الداخلية، بعض الأسئلة الداخلية، بعض الإشارات من بعض الأصدقاء كانت كافية. لكن المهم حتى البيئة الداخلية بيئة بدأت تتفهم ويجب أن تتحصن أيضا حتى ما يضلوا يشتغلوا فينا يعني بهذا الموضوع.
طيب ندخل في موضوع درع الشمالي سماحة السيد وملف الأنفاق. بلا شك يعني كان حدثا كبيرا، على كل حال الإسرائيلي أراده أن يكون حدثا كبيرا جدا وليس حدثا عالميا، حتى ذهب به إلى مجلس الأمن الدولي، وإسرائيل قالت أنها اكتشفت أنفاقا للحزب ودمرتها من الجانب الفلسطيني المحتل. سؤالي بوضوح، أولا ما هو تعليقكم الأول حول موضوع الأنفاق، وبصراحة هل فاجأكم اكتشاف إسرائيل لهذه الأنفاق؟
أولا أنا سأبني كل حديثي حول موضوع الأنفاق وسأتحدث بالتفصيل وكما تحب، لأن الإسرائيليين ينتظرون ذلك وأنا سألبي رغبتهم يعني، وأيضا الأصدقاء ينتظرون ذلك. لكن دعني في البداية أن أبني على قاعدة تقول أنا لست ملزما بأن أتقبل أو أقول أنا أو حزب الله هو من قام بحفر هذه الأنفاق، بمعزل عمن قام بحفر هذه الأنفاق، تمام؟ لأنه نحن نفضل دائما ما نسميه الغموض البناء، يعني مش لازم أحد يشتغل عند الإسرائيلي ويقدم له معلومات بالمجان. حتى الآن الإسرائيلي يدعي أن الجهة الفلانية هي التي حفرت هذه الأنفاق، لكنه حتى الآن لم يقدم دليلا حقيقيا لماذا نحل له هذه المشكلة. بكل أحوال لست معنيا بأن أقول ما لا ينبغي أن أقوله، يعني الشفافية هم بالمعركة مش معناتها في شفافية في كل شيء،
لكن هناك أنفاق.
لكن نقول الحقائق.
هناك أنفاق؟
طبعا هناك أنفاق وتم اكتشافها، هذه حقيقة. فلننطلق من الواقع الخارجي ونعقب. نعم هناك أنفاق كانت موجودة في الجنوب اللبناني بمعزل أنها قديمة أم جديدة، حفرت بعد 1701 أو قبل ذلك، يعني قبل حرب تموز أو بعد حرب تموز، بمعزل عمن حفرها، بمعزل عن عددها، بمعزل عن أهميتها وقيمتها. نعم هناك أنفاق، والإسرائيلي بعد سنوات طويلة اكتشف عددا من هذه الأنفاق. هذا الأمر لم يكن مفاجئا، بل المفاجئ أن هذه الأنفاق طال وقتها حتى اكتشفها الإسرائيلي، لأن تعرف الحدود عندنا مختلفة حتى عن الحدود في غزة. الحدود عندنا هي أرض صخرية وجبلية، وأي جهة تحفر نفقا أو تضرب مطرقة عند الحدود ليس الأمر سهل، ويمكن أن يسمعه كثيرون. أود هنا أن أقول أنه لا، الأمر لم يفاجئنا، وهذا أمر طبيعي أن يحصل عند الحدود، لأن الإسرائيليين وبالتحديد منذ الخطاب الذي أنا تحدثت فيه تعليقا على، لأنه هذا يجب أن نذكر به وله علاقة قوية في مسألة درع الشمالي وما يجري في الشمال. قبل سنوات عندما كان إيهود باراك وزيرا للدفاع في حكومة نتنياهو، لم يكن رئيسا وزراء لا. في ذلك الحين وزيرا للحرب في حكومة نتنياهو، وكان عم بعنتر يعني، فقال جاء إلى الحدود الشمالية، إلى حدود شمال فلسطين وجنوب لبنان، وخاطب العسكريين الإسرائيليين وقال لهم استعدوا لليوم الذي ستأمر فيه حكومتكم، تأمركم فيه باجتياح جنوب لبنان. في اليوم الثاني كان لي خطاب، فأنا قلت لي يا مجاهدي المقاومة الإسلامية استعدوا ليوم قد تطلب فيه قيادة المقاومة منكم السيطرة على الجليل. من ذلك الخطاب إلى اليوم في عنا ملف اسمه ملف الجليل وملف حزب الله والجليل، وهذا له صلة قوية فيما جرى في الأسابيع القليلة الماضية.
لكن ملاحظة سمحت سيد بعد إذنك، أشرتم الآن أنفاق قديمة وجديدة، هل هناك من أنفاق قديمة قبل 1701 بحسب معلوماتك؟
طبعا، وهذا يؤكد
طبعا هناك
هذا يؤكد فشل الاستخبارات الإسرائيلية، هذا ما أحببت أن أذكره الليلة. أيضا أنا بحسب معلوماتي في الحد الأدنى أحد الأنفاق التي تم اكتشافها في الأسابيع القليلة الماضية نفق يعود عمره إلى 13 عاما أو 14 عاما، وهو موجود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني الاستخبارات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية وكل التقنيات الإسرائيلية خلال 14 عاما لم تكتشف وجود هذا النفق داخل أرضهم. والإسرائيليون طبعا بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت أن أحد الأنفاق يمكن أعطته عمره 13 عام، وهذه مقاربة دقيقة يعني قريبة من الصحة، لكن أنا أؤكد نعم أن بعض هذه الأنفاق هو أقدم من حرب تموز وأقدم من 1701، وهذا يدل على فشل استخباري عمره 13 عاما للإسرائيليين.
بحسب معلوماتكم هل تم كشف كل الأنفاق؟
هذا ما يجب أن يبقى غامضا. أنا أريد أن أطرح سؤالا في الحقيقة. أنا طبعا هجاوب على أسئلتك، إذا بقي شيء لازم أحكيه وما سألتني إياه هحكيه لحالي. من جملة الأمور المهمة في هذا السياق أنه رئيس أركان سابق ووزير دفاع سابق
يعلون قبل سنتين
قال أثناء العملية الدرع الشمال، درع الشمالي كما يسمونها هم، قال للمستوطنين في الشمال، قال نحن كنا نعلم بوجود هذه الأنفاق منذ سنتين، لأن المستوطنين قالوا نحن منذ سنتين قلنا للجيش يوجد مؤشرات على عمليات حفر أنفاق عند الحدود أو في داخل الشمال، فالجيش نفى ذلك بشكل قاطع. يعلون ماذا يقول؟ يقول نعم كان يوجد أنفاق، كان يوجد حفر أنفاق، ولكن نحن من أجل تضليل العدو كذبنا على المستوطنين. سؤالي لكل المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة، هل أنتم الآن متأكدون أن نتنياهو وأزينكوت ورئيس الأركان الجديد يكذبون عليكم بأنه لم تعد هناك أنفاق في الشمال، أو يقولون لكم الصدق؟ يجب أن تدققوا في هذه المسألة.
هل يعني هذا أن التهديد للسيطرة على الجليل قد انتهى؟ لأن نتنياهو عندما أنهى ما سماه بدرع شمالي، والآن في اليوم أنتم تفاجئوننا بأن العملية لم تنتهي، اليوم هذه المعلومات بأنهم ما زالوا
يبحثون ويحفرون،
يعني العملية لم تنتهي. مع ذلك هو كان قد يعني عقد مؤتمرا صحفيا وتباهى وتفاخر وقال أنهينا كل شيء وأنهينا هذا الخطر بشكل أساسي. هل يعني هذا بأن التهديد للجليل قد انتهى؟
هو يعد شعبه بذلك ليقدم إنجازا كاذبا. أساسا هنا أريد أن أدخل من هذه النقطة بالذات. عندما عقد المؤتمر الصحفي وإلى جانبه أزينكوت وقال أنه نحن سنبدأ عملية في الشمال وسنكشف عن الأنفاق، وهو الذي قال أن هذه الأنفاق من جملة وظائفها وأهدافها التحضير لعملية الجليل التي يتوعد بها حزب الله. أولا هو قدم لنا إعلاميا خدمة جليلة جدا، هذه أحد أسباب السكوت
نتنياهو.
كيف ذلك؟ أشرح لك ليش قلت لك نعود إلى هذا الأمر. أولا نتنياهو وأزينكوت وكل الطاقم الذي معهم هم دائما يتعاطون مع تهديدات العرب عموما والدول العربية والجيوش العربية، وحتى يعني أحيانا حتى مع حركات المقاومة العربية بنوع من الاستخفاف أو الاستهزاء. نتنياهو إذن من خلال هذا التصريح يقول لكل المجتمع الإسرائيلي أن ما قاله حزب الله عن عملية الجليل هو أمر جدي وحقيقي، وأن إسرائيل تأخذ الأمر على نحو عالي جدا بالغ الأهمية وتخطط على هذا الأساس وتعلن عملية درع شمالي لأجل إحباط هذه العملية. وأنا أزيدك أكثر من ذلك، كل ما نراه اليوم من تشييد للجدران ووضع للأحجار الإسمنت الضخمة وحتى التغيير في جغرافية المنطقة الحدودية وحتى النزاع مع لبنان على بعض التلال، سببه الحقيقي هو الخشية الإسرائيلية من عملية الجليل المحتملة. لأنه أنا قلت قد. طيب أنا قلت قد وهم خائفون إلى هذا المستوى، كيف لو قلنا قطعا؟ بعد ما وصلنا لمرحلة نقول قطعا، هذا بيجي وقته إذا إجواءته إن شاء الله. طيب، إذن كل الإجواءات الحدودية تؤكد أنه ينظر إلى لبنان بثقة. نعم، هؤلاء قالوا نحن في الحرب المقبلة قد ندخل إلى الجليل، إذن هم قد يدخلون إلى الجليل. ما قالوا هذا أمر إعلامي وحرب نفسية ودعائية، وأدعم يخطب مثل ما عادة بعض العرب بيخطبوا، وبالتالي لا أهمية لهذا الأمر. كل هذا المال الذي ينفق الآن على الحدود، كما قلت، الجدران، الإجراءات، تغيير حتى الجغرافيا، أكثر من ذلك، أضخم مناورة في تاريخ إسرائيل حصلت في آخر العام 2017. المناورة عمل أسبوع دفاع، أسبوع دفاع عن الجليل وعن الشمال. طيب، هذا ممتاز بالنسبة لنا. يعني أنا إذا كنت أريد أن أقنع الإسرائيليين والمجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي أنه ترى يا جماعة، نحن إذا أخذنا بيوم الأيام أراب جدي نفوت على الجليل، ترى نحن منفوت، يمكن أحتاج إلى جهد كبير. هو أراحني من هذا الجهد، هو وأزينكوت، ألا طبعا لأسبابهم الشخصية، هم ما أصدهم يقدموا لنا خدمة في هذا الموضوع. ثانيا، الخدمة الأخرى التي قدمها هي أنه أدخل الرعب والخوف والهلع إلى قلوب كل المستوطنين في الشمال. بلاش، هذا قاله له الإسرائيليون أيضا، يعني بعض أخصامه قالوا له ذلك. وأنا شاهدت بعض المستوطنين في الشمال على بعض شاشات التلفزة الأجنبية قالوا قبل عملية درع شمالي كنا مطمئنين أنه لا يوجد أنفاق، فكل ما كنا نخشاه هو سقوط الصواريخ على رؤوسنا إذا حصلت حرب. دبرنا حالنا غرف آمنة، ملاجئ، لكن إذا كنا لا نعرف الأين من أين سيدخلون إلينا وكيف سيخرجون علينا، إلى أين نهرب؟ نتنياهو من أجل أيضا أهدافه الشخصية، وأعود إليها بعد قليل، أدخل من خلال التضخيم الإعلامي الكبير لعملية الأنفاق، وهي في الحقيقة لا تحتاج إلى هذا المستوى من الضخامة الإعلامية، قدم لنا أيضا خدمة في الحرب النفسية، وأدخل الرعب والوحشة والهلع إلى قلوب كل المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة. يجب أن تكون واثقا أستاذ غسان أنه من عملية درع شمالي وصاعدا، عندما يسمع أي مستعمر مستوطن في المستوطنات الشمالية ضربة مطرقة، باللبناني منقول شاكوش، سيتصل بالجيش الإسرائيلي ويقول أنا أسمع ضرب شاكوش. هاي قدمها نتنياهو، لذلك نحن سكتنا، قلنا جيد، هو يقدم لنا كل هذه الخدمات، لماذا نقاطعه؟ فليتكلم. هذا ثانيا أو ثالثا، رابعا وهو المهم،
أنا أخشى بين قوسين أعطيت كلمة سر لأنصارك الآن في الجنوب، كل واحد شاكوش ببيوتهم.
طيب، ثالثا أو رابعا، هو وأيضا أزينكوت، ألا ما حنحكي عن جديد، خلي يأخذ وقت يعني شوي، خادعوا الشعب الإسرائيلي. يعني عندما يقول بأن عملية الجليل انتهت لأننا اكتشفنا الأنفاق وفجرنا الأنفاق أو أغلقناها، هذا يعني أنا على نتنياهو ليس جنرالا، لكن أزينكوت ويعتبر نفسه جنرال ومفكر استراتيجي ومنظر، بدك من يهدي؟ يعني هل يعني يوجد جنرال يفهم بالعمل العسكري بيطلع معه أنه في منطقة حدودية واسعة يعني 100 كيلومتر، أنه حزب الله إذا أراد أن يدخل إلى الجليل هو يحشر نفسه بأربعة أنفاق أو خمسة أنفاق ويزج بآلاف المقاتلين ليدخل من خلال هذه الأنفاق للسيطرة على الجليل؟ أي عقل عسكري هذا؟
كيف تتم السيطرة على الجليل؟
تتم هم اسألهم، هم يقولون جنرالاتهم اللي بيفهموا، أن كلهم بيفهموا، معلش أنا أعترف للعدو بأنه بيفهم، ولكن تطغى أحيانا مصالحهم الشخصية على عقولهم ويكذبون حتى وينكرون الحقائق. لكن الجنرالات الذين يفهمون في إسرائيل قالوا أن حزب الله ليدخل إلى الجليل لا يحتاج إلى أنفاق. طبيعة الحدود عندنا، الجغرافيا الموجودة عندنا، حتى الديموغرافيا الموجودة عندنا هي مختلفة تماما ومساعدة، وهذه إحدى المشكلات التي كان دائما يتحدث عنها إسحاق رابين وهو قائد عسكري تاريخي في هذا الكيان. لتدخل إلى الجليل أنت لا تحتاج إلى أنفاق. نعم الأنفاق قد تكون عاملا مساعدا بشكل محدود وجزئي، لكن عملية بهذه السعة إذا تقررت أن تحصل في يوم من الأيام هي تحتاج إلى كل الحدود، إلى الوديان، إلى التلال، إلى الجبال. وأنا قلت لهم، أقول لهم، أنتم لا تعرفون من أين إذا قررنا عود، لو نحن نقرر الدخول إلى الجليل في حال حصول حرب على لبنان، ساعتها منقول ندخل أو لا ندخل. يعني ما عم نحكي عن عمل ابتدائي مشان ندفع أي تهمة أو وهم، يطلع حدا بكرة ويقول السيد بده يعمل حرب وعم بيهدد بالحرب، لا، هذا كله في السياق الدفاعي. هم لا يعرفون كيف سندخل، فوق الأرض، تحت الأرض، ننزل عليهم من السماء، من علو أمتار. قبل شوي كان إحدى الشاشات المحطات اللبنانية كانت عاملة تقرير عن الموتوسيكلات، هذا البطير مترين وثلاثة وأربعة، وأنه الحزب الله عندهم خبرة بيطيروا على الموتوسيكلات. بكل الأحوال أنا شخصيا يعني ضحكت كثيرا عندما استمعت إلى نتنياهو ولازن كوت يقولون أن عملية الجليل وأن تهديد عملية الجليل قد انتهت بمجرد اكتشاف الأنفاق. يوجد أولا ثغرة جوهرية في هذا التفكير، لأن عملية الجليل لا تتوقف على الأنفاق، ويوجد أيضا ثغرة تفصيلية في هذا التقييم، وهو أنه من أين له أن يعلم أنه حقيقة تم اكتشاف كل الأنفاق.
يعني إذا أردت أن ألخص الآن، أولا أنتم ليس في استراتيجيتكم بالضرورة أن تدخلوا إلى الجليل والسيطرة عليها، ولكنكم قد تضطرون إلى هذا الأمر إذا اعتدى عليكم الإسرائيلي وهاجم لبنان وشن عدوانا شاملا، أي حرب شاملة، فقد تكون في خطتكم العسكرية السيطرة على الجليل. والسيطرة على الجليل إن اتخذتم هذا القرار، هذا للإسرائيلي، فقد تتم بأشكال متعددة، ربما عبر الأنفاق، ربما عبر الدراجات النارية، آلاف من المقاتلين كما تفضلتم الآن، من الجو، من السماء، إلى غير ذلك. هل هذا الحاجز الإسمنتي العريض والطويل لا يعيقكم سماحة السيد، خصوصا وأنه في منطقة سنتحدث عنها لاحقا، ولكنه في منطقة متنازع عليها، هي أرض لبنانية ولكنها متنازع عليها بينكم وبين فلسطين المحتلة؟
نعم، هذا في خطتنا. نحن من أجل أن ندافع عن بلدنا، نحن من حقنا أن نتخذ كل الإجراءات الدفاعية، هكذا نعتقد. هلا في ناس لا يعتقدون ذلك، هذا شأنهم. فليأتي من يقوم بكل الإجراءات الدفاعية المطلوبة لحماية البلد بشكل مضمون، نحن ننكفئ. لكن طالما أن البديل ليس جاهزا حتى الآن، نحن نعتبر أنفسنا معنيين بالدفاع عن بلدنا أمام الحرب التي يهدد بها الإسرائيلي، حرب التدمير والتهجير والتفجير، وتسمع ما يقولون. أيضا نحن من حقنا أن نلجأ إلى كل عناصر القوة. جزء من خطتنا، نقول لك بصراحة، نعم، نحن في خطتنا الورقية والميدانية والتي نتدرب عليها ونناور عليها ونجهز لها ونرتب لها، ورتبنا لها، مش أنه نجهز لها خالصة يعني، نعم، جزء من خطتنا في الحرب المقبلة هو الدخول إلى الجليل، لكن الخطط تتفعل على ضوء مجريات الحرب. في الحرب نحن نقرر ندخل أو لا ندخل. أنا لا أريد أيضا أن أعطي الإسرائيلي معلومة قاطعة على هذا الصعيد، ولكن أنا أريد أن أؤكد له، نعم، هذا جزء من خطتنا كما هو يخطط،
وأنتم قادرون،
ونحن قادرون على فعل ذلك إن شاء الله. وهذا الجدار، المهم أن نملك القدرة. عندما نملك القدرة، القرار يعود إلى الظروف والمعطيات والمصالح.
امتلكتم القدرة؟ إذا
نحن نمتلك هذه القدرة، نعم، بلا شك، ومنذ سنوات نمتلك هذه القدرة. وبعد تجربة سوريا أصبح الأمر بالنسبة لنا أسهل بكثير مما كنا نعتقد أو نظن. أما هذه الجدر التي يضعونها وحدثنا عنها القرآن قبل 1400 عام، يعني لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هؤلاء الجمناء الذين يختفون خلف الجدر، حتى هذه الجدر نحن وجدنا لها حلا إن شاء الله.
كيف ذلك؟
مش هقول لك طبعا.
لا ما تعطينا خطة عسكرية بس كيف ذلك؟
لا يعني ده كل ما في شيء ما له حل، كل شيء له حل. عندهم عقول ولدينا عقول وعقولنا أهم من عقولهم، لكن نحن مهم نشغل عقولنا. يعني
أكثر مرة سمحت السيد دائما تتوعدون الإسرائيلي بأنه إذا هاجم واعتدى فإنه سيتلقى ردا صاعقا.
نعم.
وفي آخر كلمتكم في 10 من نوفمبر أكدتم هذا الأمر، ولكنكم استخدمتم كلمة لافتة: سنرد وستندمون. ماذا يعني أن يندم؟
عندما يحصل هذا الأمر سيعرف الجميع ماذا يعني يندم. تبقى في غموضها.
أكرر لا تعطينا خطط عسكرية سمحت السيد، ولكن ماذا يعني أن يندم الإسرائيلي بأنه إذا اعتدى سيلقى ردا صاعقا؟
بمعنى أن يعرف أن عليه أن لا يكرر اعتداء من هذا النوع، لأن ثمن الاعتداء سيكون أكبر بكثير مما يتوقعه هو. أكون حال واحدة من نقاشاتنا هذه الليلة هي الدعوة إلى لنتنياهو ولرئيس الأركان الجديد وأيضا لمن حولهم في كيان العدو من عدم ارتكاب أخطاء في التقدير لما يجري في المنطقة، وخصوصا عندما نصل إلى مسألة سوريا. لكن خلينا نكمل الأنفاق نرجع لهذه النقطة العامة.
من فضلك فيما يتعلق بالندم، هل هو ندم شامل؟ هل هو ندم يتعلق بالمدن؟ هل هو يتعلق بالمنشآت، بالمؤسسات، بمنجزاتهم؟ هل يعني هذا بأنهم سيندمون من الجليل إلى آخر حدودهم مع غزة؟
أنا حأمشي معك، افتحها قد ما بدك.
والله افتحها سمحت.
والله افتحها.
أنا لست خبيرا.
النهاية افتحها. النهاية نحن خياراتنا مفتوحة. هم على كل حال من أدبيات يعني الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية يقول لك دائما كل الخيارات على الطاولة. اليوم المقاومة، بل أقول لك محور المقاومة في كل الجبهات في موقع يقول كل خياراتنا على الطاولة وكل خياراتنا مفتوحة وكل ما يستلزمه وبعقل وحكمة وشجاعة أيضا، لأنه أحيانا البعض يحاول أن يخفي جبنه بالحكمة. بعقل وحكمة وشجاعة، كل ما يستلزم الصمود والانتصار وتعزيز الردع في هذه المعركة نحن نقدم عليه بلا تردد.
كمان بعد إذنك ذكرت عبارتين الآن: الصمود والانتصار. هل الصمود يعني أن تردع العدوان الإسرائيلي من أن يحقق أهدافه وهي في حد الهدنة استئصالكم وردعكم بشكل كامل؟ وهل الانتصار يعني أن ينكفئ الإسرائيلي نهائيا عن أي عدوان؟
شوف، هون صار في كتير نقاش بالحياة بالتفاصيل. يعني تارة نحن نتحدث عن عدوان شامل، عن حرب، فتأتي وتقول طيب إذا أنتم أردتم أن تواجهوا هذه الحرب ما هي أهدافكم في مواجهة هذه الحرب؟ تارة أخرى نحن لا نتحدث في خيار آخر عن حرب شاملة، وما نتحدث عن محاولة تغيير قواعد اشتباك، عن ضربة محددة معينة لتغيير قواعد اشتباك. نحن لن نسمح على الموضوع الأول، موضوع كبير لحاله بده حكي، لكن إذا سؤالك بالموضوع الثاني، نحن لن نسمح للعدو بتغيير قواعد الاشتباك أو بفرض قواعد اشتباك علينا. نحن في تراكم عمل مقاومة وصلنا إلى مستوى معين من الردع، بالحد الأدنى يجب أن نحافظ عليه، بل يجب أن نعمل على تعزيزه عندما يبادر العدو إلى محاولة تغيير قواعد اشتباك.
كيف يمكن؟
طبعاً أنا هنا أتحدث عن الجبهة اللبنانية.
نعم.
موضوع غزة، الأمر يعود إلى الإخوة في غزة، في موضوع سوريا نحكي فيه في سوريا.
كيف يمكن؟ ماذا الآن إذا فعل إسرائيلي يقول السيد حسن نصر الله إنه غير من قاعدة إحدى قواعد الاشتباك؟ ما الذي يمكن أن يفعله الإسرائيلي الآن وتعتبرونه تغييرا في قاعدة الاشتباك؟ هل مثلا الجدار الآن الذي هو داخل الحدود اللبنانية، لأن هذه الحدود هي أراضي متنازع عليها، ليس كذلك سمحة السيد؟ في رأيكم أو في رأي لبنان أنها أرض لبنانية، هل هذا يعتبر تغييرا في قواعد الاشتباك؟
هذه مسألة أخرى، هي ليس لها علاقة بقواعد اشتباك، هذه مسألة أخرى. لكن نحن مثلا في موضوع الحدود منذ البداية، كان أنا بذكر بعام 2000 عشية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، يعني ب 23 24 25 ايام انا حكيت، وكان سؤال كبير بالبلد انه طيب حزب الله ماذا سيفعل في عند الحدود.
نعم.
أنا قلت نحن معنيون بالدرجة الأولى بتحرير الأرض اللبنانية، فسألت ما هي الأرض اللبنانية عندكم؟ قلت ليست المقاومة هي التي تحدد الأرض اللبنانية، تحددها الدولة اللبنانية، وقلت الدولة وليس الحكومة، لأن هذا شأن سيادي، يعني هذا أمر معني في البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية ودولة كدولة. عندما تقول الدولة هذه الأرض اللبنانية، نحن مقاومة لبنانية معنيون بتحرير الأرض اللبنانية. في ذلك الوقت كان فخامة الرئيس إيميل لحو، كان رئيس الحكومة دولة الرئيس سليم الحص. الحكومة والمجلس النيابي في ذلك الوقت اعتبرا مزارع شبعة وتلال كفر شوبة أرضا لبنانية، فاعتبرناها أرضا لبنانية. ولذلك إذا تلاحظ هي لم تكن يمكن حتى جزء من أدبياتنا السابقة، لأن نحن كنا نحكي الشريط الحدودي دون أن نتكلم عن تفاصيل. كذلك الحدود، ذهب ضباط من الجيش اللبناني ومكلفين بشكل رسمي من الدولة اللبنانية، والمقاومة لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في مسألة ترسيم الحدود. طبعا نحن خلفيتنا في هذا النقاش جزء منها فكرية، جزء منها ايديولوجية، جزء منها قانونية دستورية سياسية ما تريد. مسألة الحدود وأن هذه أرض لبنانية أو غير لبنانية هذا شأن للدولة، ولذلك هي تقبل وهي لا تقبل، وهي ترسم وهي لا ترسم. وفي كل هذا الملف نحن قلنا لهم أنتم تحملوا المسؤولية، أنتم مسؤولون أمام الشعب اللبناني. ولذلك في موضوع الجدار نحن نقف خلف الدولة والمقاومة تقف خلف الجيش، وأنا أعلنت هذا سابقا وهذا ليس كلام جديد يعني. وبالتالي علينا جميعا أن ننتظر كيف تتصرف الدولة وكيف تتابع هذا الملف ويبنى لاحقا على شيء مقتضاه. لذلك هذه مسألة مختلفة. أنا أتحدث مثلا إذا قام العدو الإسرائيلي بقصف أهداف داخل الأرض اللبنانية، إذا قام بعملية أمنية داخل الأرض اللبنانية، إذا قام بعملية اغتيال داخل الأرض اللبنانية،
اغتيال لمن؟
اغتيال لأي شخص.
لا، اغتيال المقاومة أو اغتيال لي...
لا، اغتيال يستهدفنا نحن
كمقاومة
مباشر.
نعم.
بل نحن كنا قد توسعنا قليلا، إذا قام بقتل أي من إخواننا في حزب الله بالتحديد في سوريا، هذا بعد حادثة القنيطرة نحن وسعنا هذا الأمر. نعم، نحن سنعتبر هذا اعتداء وسنود. نعم، الاعتداء عندما أقول اعتداء مثلا قصف جوي، مو شرط أن يكون القصف الجوي على هدف لحزب الله، المسألة تعني كل لبنان، كل أمن لبنان واستقرار لبنان وسيادة لبنان. في كل أحوال لهذه المسألة مصادر كثيرة، هذه ما ذكرته هي أمثلة وليس على سبيل الحصر، حتى بعدين ما يطلع أنه يعني إذا فعل شيئا لم تذكره فهذا ليس خارقا لقواعد الاشتباه.
متى تعتبرون بأن إسرائيل هي في صدد شن حرب وليس عملية اعتداء محصورة؟
هذا لا يحتاج إلى اعتبار، ويومها كلنا سنشعر بذلك. الحرب لها معالمها الواضحة البديهية،
يعني الحرب بمعنى القصف الشامل والدخول البري الشامل. يعني مثلا إذا قرر الإسرائيلي اليوم أن يقصف مواقع أساسية لحزب الله يعتبرها مواقع عسكرية، مصانع كما يقول هو، هذه ماذا ستعتبرونها؟
أنا أقول لك أي عملية ضرب أهداف محددة قليلة هي محاولة تغيير قواعد اشتباك وتغيير ميزان الردع، سنتعاطى ما ولا هذا الأساس. لكن أي عملية واسعة وإن كان العدو يعتبرها محدودة، نحن سنتصرف معها أنها حرب وإعلان حرب.
هذا هو،
لا يوجد فاصل دقيق بين العملية الواسعة وبين إعلان حرب.
هذا هو،
ويدفع الأمر إلى حرب.
هذا هو المقصود. يعني الإسرائيلي قد يخطئ التقدير أحيانا بأنه يستهدف نقطة معينة داخل الأراضي اللبنانية وتستهدفكم كمقاومة، وقد يعتبرها مجرد اعتداء تتطلب منكم ردا بسيطا، ولكنه قد يخطئ التقدير وتعتبرونها حربا وعدوانا شاملا فتردون عليه.
الحال هذا إن شاء الله بالتقييم سيأتي بعد قليل. واحدة من مشاكل عام 2019 أنه الخشية من خطأ التقدير عند رئيس حكومة مأزوم، لأنه هلا هون بنحكي كلمتين عنه. مأزوم أخلاقيا متهم بالفساد، وهو يريد أن يهرب إلى أي مكان. يعني في موضوع الأنفاق هو حاول وجاء متزامنا مع الاتهامات الموجهة له.
صحيح.
إذن هو ليس لديه مشكلة ليقدم نفسه بطلا، بطلا كاذبا على شعبه وعلى أهل الشمال، وأن يدخل وعب إلى كل أهل الشمال، مستوطنات الشمال، فقط من أجل أن يحصن نفسه في مقابل القضاء الإسرائيلي. القضاء الإسرائيلي بالمناسبة الفاسد أيضا، يعني التي الآن فضائح الفساد تتأكله. وليس لديه مشكلة أن يأخذ الأمور في سوريا حتى إلى مستوى قد يؤدي إلى مواجهة كبرى وشاملة، من أجل أن يحسن شروطه الانتخابية، أو من أجل أن يثبت أنه وزير دفاع صلب وقوي ومقتدر. أنا أحذر الإسرائيليين، لا أريد أن أتدخل في انتخاباتهم، لأنه بالنسبة لنا نتنياهو باراك فلان ومن مات ومن هو على قيد الحياة لا يختلفون في شيء، لكن بالنسبة إليهم قد يختلفون. أنتم عليكم أن تنتبهوا أن هذا الرجل، وخصوصا في هذه الأسابيع والأشهر وإلى يوم الانتخابات، قد يرتكب الكثير من الأخطاء في التقدير نتيجة أزماته ونتيجة طموحاته، وهو رجل حاضر أن يضحي بكل شيء من أجل أن يبقى رئيس الوزراء أو يبقى خارج السجن.
وإذا أخطأ في التقرير فأنتم جاهزون للرد؟
نحن وكل المحور جاهز للرد. طبعا هذا يعود إلى قرار المحور، لكن هذه الأمور الآن نتحدث عنها بعدين لما نفوت على كل بلد بلد. بالنسبة لنا في لبنان أنا كنت واضح، وأنا قلت ليس الآن، قبل شهرين قبل الصمت،
نعم،
قلت في ذلك الخطاب، لأنه كان هناك معطيات ومعلومات وتهديدات، وأن الإسرائيليين سيقصفون في هذا المكان وفي ذاك المكان، فلذلك أنا قلت إذا قمتم بقصف هذا المكان أو ذاك المكان كما تفكرون نحن سنود قطعا.
سأتحدث عن المحور، ولكن أنا سؤالي من وحي عدد كبير جدا من الذين اتصلوا بنا أو أرسلوا ويسألون، هل تعتبرون سماحة السيد أنه من هنا إلى الانتخابات الإسرائيلية قد يخطئ نتنياهو ومن معه التقدير ويشن عدوانا، هو يعتبره مجرد اعتداء وتعتبره عدوانا وقد يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير، بغض النظر الآن عن المحور هنا في لبنان، أنا أتحدث عن سوريا.
في لبنان أستبعد ذلك، ولكن لا أنفيه. المكان الذي يمكن أن يخطئ فيه التقدير هو في سوريا.
وإذا أخطأ التقدير في سوريا بمعنى أكثر،
وقد يخطئ التقدير في غزة أيضا، يعني لبنان سيكون منتبها أكثر.
ولماذا؟
بسبب اختلاف الظروف. بسبب اختلاف الظروف.
وإذا أخطأ التقدير في غزة ماذا يعني أخطأ التقدير في غزة سماحة السيد؟
أخطأ التقدير في غزة الآن مثلا المزيد من الضغط على غزة، غزة لن تقبل أن تموت جوعا، غزة لن تقبل بهذا الحصار، غزة لن تقبل بأي استباحة أو عمليات قتل لشعبها أو لكوادرها أو لقياداتها. الجهوزية النفسية في غزة خصوصا بعد الإنجاز الأخير والانتصار الحقيقي،
نعم،
الذي حصل معنوي وسياسي وعسكري وميداني في المواجهة الأخيرة، أهل غزة لن يتسامحوا، وسقفهم ليس منخفضا في التعاطي مع الاعتداءات الإسرائيلية.
ماذا سيفعلون؟
كما فعلوا في الماضي بل أكثر من ذلك.
رد عسكري.
وصل
رد عسكري بمعنى؟
يا أخي أستاذ غسان،
نعم،
ونزل صاروخ واحد على عسقلان، بس شافوا الإسرائيليين أن هذا الصاروخ خرق أول سقف وثاني سقف كل دولة إسرائيل والمجتمع، نعم، الإسرائيلي، قال طيب خلينا نعيد النظر في هذا الموضوع.
يعني رد عسكري من غزة؟
طبعا.
هذه معلومات أو تحليل سماحة السيد؟
لا تحتاج لا إلى معلومات ولا إلى تحليل، هذه معرفة حقيقية بالقادة وبالمجاهدين وحتى بشعب غزة وبأهل غزة.
أنا أعرف، ولكن يتحدث إلى ركن أساسي من محور المقاومة وله علاقات أساسية مع المقاومة الفلسطينية.
أنهم لم يتسامحوا ولن يتسامحوا وهم في ظروف مختلفة.
وردنا أسئلة بعد إذنك سماحة السيد، إذا تم الاعتداء بهذا الشكل على غزة، نحن نتحدث
طيب
قبل
أول شيء، نعم، خلص الأنفاق لأنه أنا شوي مبرمج هيك،
نعم.
لأنه أخذتني دغري على غزة بالأنفاق. إذا بعد عندنا شيء نحكي خل نحكي. أنا بس عندي كم إضافة لموضوع الأنفاق. بموضوع الأنفاق كنت عم بحكي عن أزنكوت أنه هو كمان هو شارك في إرعاب الإسرائيليين. وماذا قال لهم؟ لم يقل لهم أن هذه الأنفاق لها صلة بالحرب، بل قال لهم أن هذه الأنفاق أعدها حزب الله بزعمه من أجل القيام بعمل ابتدائي وإدخال 1000 و1500 مقاتل وارتكاب أعمال إرهابية ضخمة كانت ستؤدي، هو يقول، إلى هز إسرائيل.
1500 مقاتل
إلى، يعني شو صارت حتى العدد مو 1500 مقاتل يدخل من أنفاق وفي عمل ابتدائي، ما عم نحكي بحرب وقصف جوي وجهوزية إسرائيلية عالية، لا، أنه في غفلة من الزمن العالم نايمي فتحت الأنفاق، هذا المشهد اللي عم بيقدمه زينكوت، ودخل 1500 مقاتل من حزب الله إلى الشمال وقاموا بتعبيره هو بأعمال إرهابية كانت ستؤدي إلى هز كيان العدو. أي حالة رعب يوجدها هذا وجه في مجتمعه. طيب أنت اليوم عم تدعي أنك سكرت الأنفاق، طيب أي ممكن ترجع يصير في أنفاق من جديد؟ ماذا تقول لهؤلاء؟ للأسف الشديد، يعني أنا حبيت هون شوي ليش الموضوع العلمي مهم، أنه أزنكوت كان كل اللي شايفه في موضوع إنجاز الأنفاق كيف يخرج من رئاسة الأركان وفي سجله إنجاز كبير وهمي ولو على حساب أمن وطمأنينة ومشاعر المستعمرين والمستوطنين اللي بيسمون إخواننا الفلسطينيين قطعان المستوطنين في الشمال، وهذا خلص ومشي. لكن المصيبة أن نتنياهو مكمل يعني بهذا الموضوع. ذلك أنا أريد أن أقول في كل ملف الأنفاق أعطي الأمر أكبر من حجمه، أكبر من حجمه بكثير. هو لا يستحق اسم عملية درع شمالي، هي مجموعة تدابير وإجراءات أحيانا قد تكتشف أن هناك إشكالا ما، خرقا ما، تطورا ما، ترسل عسكرك ليعالجه مثلا. هل أدحية حجم الموضوع؟ عملية الأنفاق لا تلغي عملية الجليل المحضر لها، لا تؤثر عليها حتى بنسبة 10%، لا تؤثر عليها حتى بدي أعطيها نسبة مئوية. وأيضا الفشل السياسي في العملية لعله كان أحد أهداف العملية هو أنه يسوي في ضجيج في لبنان وانقسام في لبنان، وتعرف اللبنانيين بيختلفوا بكتير شغلات. من نعم الله عز وجل نحكي شوية إيجابيات عن لبنان، يعني أنه بالتعاطي مع هذا الحادث كان هناك انسجام على مستوى الدولة اللبنانية، يعني فخامة رئيس الجمهورية، رئيس مجلس نيابي، رئيس مجلس وزراء، مؤسسات الدولة، عموما الرأي العام اللبناني كان في حالة انسجام، ولم يفتح الباب لنتنياهو ولا لأصواته الإعلامية وأدواته الفاشلة أن تحدث أي تأثير أو انشقاق أو صراع مثلا في الوضع الداخلي اللبناني. يمكن أيضا سكوتنا عن الموضوع ساعد بأنه هذا الجو يتحافظ عليه. فإذا في فشل، إذا في استهداف سياسي إعلامي ما في لبنان. أيضا كان يتوقع نتنياهو أنه عندما يأخذ هذا الأمر إلى مجلس الأمن الدولي فهناك يعني سوف يثير المجتمع الدولي كما يقال، ويحاول أن يأخذ قرارا بتعديل صلاحيات قوات اليونيفيل لتتحول إلى قوات تخدم يعني إلى شرطة عند الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهذا ما كان يطمح له. هذا فشلوا فيه بال2006 وقبل ال2006 وفشلوا فيه العام الماضي. هو حاول من خلال تضخيم عملية الأنفاق أن يدفع في هذا الاتجاه، لكن أيضا لم يوفق. أحد الأسباب الموقف اللبناني الرسمي بكل مكوناته، وأنا أريد أن أكون منصفا، يعني على طول بلبنان نحن أيام يعني ما عنا يا سفر عالمية يا مية عالمية بتعاطوا، لا يعني سواء حلفائنا أو حتى اللي همنا مش حلفائنا، أحيانا لما بنكون متفاهمين على موقف أو منسجمين أو متقاطعين بموقف عم بيكون في موقف ممتاز. طيب الموقف الرسمي اللبناني بمجلس الأمن كان صوت واحد وكان موقف واحد، وهنا يجب أن نسجل بإيجابية موقف دولة الكويت في هذه المسألة.
صحيح.
في مجلس الأمن كان هي تمثل المجموعة العربية. أيضا الموقف الفرنسي كان متميزا عن الموقف الأمريكي، وفي نهاية المطاف أيضا فشل في مجلس الأمن. يعني فشل إذا بدنا نقول وضع مجموعة أهداف نتنياهو. أنا برأيي كل الأهداف التي وضعها نتنياهو لعملية درع شمالي فشلت. قدم لنا خدمات إعلامية ونفسية ومعنوية جليلة. نعم هو حقق إنجازا وحيدا، وهو أنه هناك عدد من الأنفاق تم كشفها، وهذه الأنفاق ليس معلوما أنها هي كل الأنفاق، وهذه ليست نهاية الدنيا
وليست جديدة، هناك أيضا من القديم ولكن من القديم. لكن هل نستطيع القول أيضا أن أيزنغورت الذي خرج الآن من رئاسة الأركان وهو يقول بأنه أصلا وصف بأنه واحد من أهم رؤساء الأركان وقد حقق إنجازات كبرى كان في لبنان أو في سوريا، هل نستطيع القول وقد ختم ولايته بدرع شمالي بأنه خرج خائبا؟
خرج وقد سجل إنجازا كبيرا بالأوهام. هذا ليس إنجازا عسكريا، لا يسمى أصلا. إذا بدهم يعملوا تدقيق بإسرائيل، نعم. تسمية، وبعض الجنرالات ناقشوا في هذا الأمر، تسمية ما جرى في مسألة الأنفاق عملية عسكرية، عملية درع شمالي، هي تسمية خادعة مخادعة غير صحيحة.
طبعا عملية بمعنى هي أقل من حرب كما تفضلتم، هناك هي بالحد الأقصى إجراءات وليست عملية.
أقل من عملية بكثير،
يعني مثل عملية الليطاني مثلا التي يسمونها.
ولما أحد لما سمعهم بيقول عملية وكذا توقعنا يعني اكتشفتوا شي 20-30 نفر مثلا.
نعم.
ما بين شي معه.
هو في هيك عدد؟
الله أعلم.
سمحت السيد، كنا نتحدث عن هذا الجدار الذي بناه الإسرائيليون، ومجلس الدفاع هنا في لبنان اجتمع وناقش هذا الأمر، وربما بعد حين أيضا قد تضطرون إلى مناقشة من جديد استراتيجية دفاعية. سؤالي أولا، هل إن لبنان موقفه بكل هذه الإيجابيات التي تفضلت بها تعتبرون أيضا بأن موقفه الذي لم يتحرك كثيرا فيما يتعلق بالجدار العازل، هذا الجدار ليس الجدار العازل، هو موقف طبيعي؟ وثانيا، هل أنتم مستعدون للعودة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية في ضوء ما حصل؟
في السابق عندما قيل بأنه سيبني جدارا على أرض متنازع عليه، أرض لبنانية، بالنسبة للدولة اللبنانية ليس بالنسبة لي فقط كلبناني، بالنسبة للدولة اللبنانية هي تعتبرها أرضا لبنانية، الإسرائيلي يعتبرها أرضا له كفلسطين يعني.
نعم.
الأمم المتحدة أو اليونيفيل يعتبرها متنازعا عليها. طيب، اجتمع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة فخامة الرئيس وحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية المعنية، واتخذ قرار في ذلك الوقت أن يمنع الإسرائيليون من بناء هذا الجدار، والجيش مخول أو مفوض حتى لو استلزم الأمر إطلاق النار. هذا قبل أشهر طبعا، لأنه نحن أيضا موجودين وتعرف معادلة ذهبية وجيش وشعب مقاومة، ونحن أهل، نحن المقاومة ونحن جزء من الشعب يعني هناك.
نعم.
فأخذنا علما أنه فيها التوجه رسمي، ونحن موجودين بالحكومة كمان طبيعي، وزراءنا بدنا ياخذوا علم أنه فيها التوجه. نحن قررنا أن نكون خلف الجيش، ولذلك قلنا لإخواننا أنتوا بس كونوا معنا على السمع، لا نريد أن نقوم بأي عمل حتى لا يتهمنا أحد بأن نحن نريد أن نوتر الأجواء أو نجر لبنان إلى معركة أو صدام أو مشاكل. الحمد لله الدولة اللبنانية، مؤسسات الدولة اللبنانية أخذت قرارا قويا على هذا الصعيد، ووضعنا نفسنا بتصرف قيادة الجيش في تلك المنطقة. طبعا الجيش طلع وأعلن استعداده، وتم تبليغ هذا الموقف للإسرائيليين والأمريكيين والفرنسيين واليونيفيل و و و و بناء عليه توقف الإسرائيلي. طيب، أعتبر هذا تمام، هذا إنجاز. الآن عندما جد جديد، اجتمع مجلس الدفاع الأعلى من جديد، معلوماتي أنا أنه تم التأكيد على هذا القرار. يمكن أن هناك تكون هناك تفاصيل سمعت اليوم أنها متداولة، حقيقة أنا لم يعني ما صار اليوم فرصة أتأكد من هذه التفاصيل، لكن ما أعرفه أنا أن القرار اللبناني ما زال قائما، وإلى جانبه كما في السابق القيام بالاتصالات مع الأمريكيين والفرنسيين والروس وجهات أخرى ليه تحذير الإسرائيليين من مغبة الإقدام على هذه الخطوة؟ الآن هذه نقطة إشكالية. هناك محاولات يعني الإسرائيليون بيقعد بحط أحجار، تاني يوم بيوقف بيرجع بيجيب الحفارات، يعني في وضع ملتبس الآن على الحدود. أنا برأيي هذا الأمر يستحق التوقف، يعني طبعا التوقف يعني مسؤولية الدولة. المسؤولين في الدولة بالدرجة الأولى هم معنيون بأن يراجعوا ما الذي يجري حاليا عند الحدود، هل يصح أن نترك الإسرائيلي يكمل البناء على راحته؟ وهذه خطوة ستكون تسجل بشكل سلبي على كل لبنان.
نعم.
هم ما عم يسجل على طرف دون طرف، هاي للبنان نقطة سلبية. أم علينا أن نعالج الموضوع بطريقة معينة؟ إذا كان لدينا أفكار أو اقتراحات سنقدمها من خلال قنواتنا المباشرة مع المسؤولين في الدولة وليس من خلال وسائل الإعلام.
هل أنتم مستعدون للعودة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية؟
نحن دائما كنا جاهزين لنناقش الاستراتيجية الدفاعية، وعندما نوقش هذا الأمر في هيئة الحوار الوطني في عام 2006
نعم.
أنا طرحت بشكل كامل ولم يناقشني أحد، وصار بعدين الحرب، وكل الجلسات اللي قاربت هذا الموضوع لم تقاربه بالجدية المطلوبة. على كل، نحن البعض يتصور أننا قلقون أو نخشى، بالعكس نحن لدينا منطق قوي، لدينا حجج قوية، نستند إلى العلم وإلى التجربة وإلى الوقائع وإلى الإنجازات. نحن من نروح على جلسة استراتيجية دفاعية شنطتنا قوية مملوءة، مش ورقة واحدة، ورقة الوحدة اللي بتقول الحل هو أن تسلموا سلاحكم للجيش اللبناني، هاي استراتيجية دفاعية. طيب بالخلاصة، نحن بلا شروط وفي أي زمان وفي أي مكان ندعى فيه لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية نحن جاهزون، بل نحن كنا سباقين للدعوة إلى وضع استراتيجية دفاعية وطنية، وهذا ما ورد في التفاهم في 6 شباط 2006 بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
قبل الدخول
وقعنا عليه.
صحيح. قبل الدخول الفاصل سمحت السيد، ما تفسيركم لهذا التصعيد الخطابي المبرمج والممنهج والمستمر والمتواصل والمتصاعد لنتنياهو وأركانه في الأونة الأخيرة وخروجهم من مرحلة الغموض إلى مرحلة الإعلان عن كل ما يقومون به قبل الدخول إلى سوريا؟ طبعا الآن سندخل لاحقا في
طبعا سوريا. أحد الأسباب تطورات سوريا، تطور سوريا ضخم جدا ومهم جدا، ومخاوف إسرائيل في سوريا مخاوف كبيرة. يعني لماذا؟ لأنه إن شاء الله عندما ندخل إلى سوريا هناك فشل استراتيجي إسرائيلي في سوريا، ما راهنت عليه إسرائيل من 2011 إلى اليوم فشل فشلا ذريعا. هل عم بحاول نتنياهو بهاي الضجيج العسكري والإعلامي أن يغطي عليه؟ نحكي فيه بالتفصيل، لكن علينا أن نتوقع من الآن إلى الانتخابات صوتا مرتفعا وأداء قد يكون غير حكيم من نتنياهو، لأنه في انتخابات، وهو تعرف هلا الآن ليبرمان عمل له مشكلة وقت غزة، هناك محاولة لتقديمه كرئيس حكومة ضعيف هزيل جبان لا يمت إلى الجنرالات، ليس من جيل الجنرالات، هو يريد أن يثبت نفسه يعني، ولو على حساب الإسرائيليين هذه المرة وليس فقط على حساب الشعوب العربية. دائما كانوا ينتخبون ويقترعون بدمائنا، لكن مآزقهم أوصلتهم إلى مرحلة يقترعون حتى بدمائهم هم.
لكن عام 96 شيمون باريز فكر بالتفكير ذاته وكان ضعيفا وهاجم لبنان في عناقيد الغضب حسبانا منه بأن هذا سيكسبه،
مستندا إلى قمة شرم الشيخ أن العالم كله معه،
ولكنه خسر في الانتخابات وقت ذاك.
هذا لأنهم حمق.
قبل الفاصل معلش سمحت السيد، الإسرائيلي يعتبر ولا يزال يكرر بأن الخط الأحمر الآن هو أن تصنعوا في داخل لبنان أو على الحدود صواريخ دقيقة. أنا أذكر سمحت السيد أظن عام 2006 أو 2007 بعد حرب تموز، وقت ذاك فاجأتنا وصعقت الإسرائيليين وقلت لدينا صواريخ تصل إلى آخر جنوب فلسطين المحتلة في بير السبع ساعة وقت ذاك. الآن كأنه يكتشف أمرا جديدا اسمه الصواريخ الدقيقة، هل يمكن أن تحل لنا هذا اللغز؟
شوف، هما في مرحلة من مراحل كان عندهم مشكلة في أن يكون لدينا صواريخ تتجاوز 20 كيلومتر، عادة حركات المقاومة شو عندهم؟ كاتيوشا يعني 19 كيلو 20 كيلو 21 حسب. طيب امتلكت المقاومة صواريخ مداها 40 كيلو متر، صار منطال حيفا. حاولوا هذا الموضوع يوقفوا، ما وقف. امتلكت المقاومة صواريخ تطال ما بعد حيفا. طيب بعدين كما كنا في حرب تموز، ما بعد ما بعد حيفا، ما بعد ما بعد حيفا يعني شو؟ يعني تل أبيب. هذا الذي كان مقصود بما بعد ما بعد حيفا بالدواجة الأولى، لأن نحن بحرب تموز ضربنا حيفا وضربنا الوسط، بقي تل أبيب. طيب الآن
في ذلك الوقت كنتم تقصدون، تعرف سمح سيد أول مرة تفسر هذا الأمر، يعني ما بعد حيفا كنت تقصد في عام 2006 تل أبيب.
أكيد، يعني هي أهم مصداق بارز لما بعد ما بعد حيفا. ولذلك تتذكر بالحرب لما صاروا يهددوا بقصف بيروت
هددتم
بقصف تل أبيب. لا يمكن أن أهدد بشيء لا أستطيع أن يقوم به المجاهدون.
نعم.
طيب مع الوقت، مع كل المحاولات الإسرائيلية، الإسرائيلي يأس من إمكانية منع حزب الله من امتلاك صواريخ ذات مدايات بعيدة، بعيدة يعني بقياسات لبنان وفلسطين يعني، وقوية ومدمرة. ما هذا معش له حل. تمام، هلا هو بيقول لك انه اعداد قليلة كثيرة الاف مئات، هذا تفصيل صار. يعني هو صاروخ واحد نزل بعسقلان شفت شو صار. تصور انت مثلا انه احد هذه الصواريخ الضخمة والكبيرة مثلا ينزل في وقت واحد عدد من الصواريخ في وقت واحد في تل أبيب، يعني شو؟ خلي أهل تل أبيب يسألوا. في شيء يقوله بعض جنرالاتهم بصدق، هؤلاء صادقين مع مجتمعهم، عندما يقولون لهم أن الحرب المقبلة إذا حصلت لن تكون كالحروب السابقة، نقاتل عند الحدود وأنتم تحتسون الشاي في مقاهي تل أبيب. لا، هذا انتهى. أي حرب ستحصل ستكون كل فلسطين المحتلة هي ميدان قتال، ميدان حرب. طيب جينا بالصواريخ العادية، يعني هاي العادية غير الدقيقة يعني البعيدة، لكن شو يعني غير دقيقة؟ يعني انه ما بتصيب مدينة تل أبيب، بتصيب مدينة تل أبيب، بتصيب مدن، بتصيب معسكرات واسعة، لكن لا تذهب الى هدف النقطوي. والله وزارة الدفاع مثلا، والله المطار، القاعدة الجوية الفلانية، لما بدك تقصف المبنى قائد القوى الجوية على سبيل المثال، إيه الصاروخ غير الدقيق؟ لأنه عنده هامش خطأ واسع. الصاروخ الدقيق ما عنده هامش خطأ واسع، عندك الخطأ ما بين 5 أمتار 10 أمتار في أحسن الأحوال، يعني إذا بعد
بالنسبة لهم 15 متر،
15 50 متر يا أخي. طيب شو 50 متر؟ عم تحكي عن قاعدة جوية، عم تحكي عن مبنى كبير، وعم تحكي عن كذا. طيب هلأ هو عمليا هو سلم بالصواريخ غير الدقيقة. كل أدبياته الآن عم يحكي عن الصواريخ الدقيقة. تقبل مزحة للإسرائيليين؟
تفضل.
أنا بقول للشعب الإسرائيلي، أنتوا مصلحتكم تقولوا له لنتنياهو أنه خلي حزب الله يصير عنده صواريخ دقيقة أحسن، لأنه إذا إجا يوم ما نرد على تل أبيب، إذا عندي صاروخ دقيق بضرب سكن عسكري، إذا عندي ما عندي صاروخ دقيق بدي أضرب السكن العسكري بس حغلط ب 500 متر 1000 متر، يعني وين حينزل؟ على الناس. هن مصلحتهم الناس كناس،
بس هي مزحة وتهديد سمحت السيد.
الناس كناس مصلحتهم يكون عندنا صواريخ دقيقة،
بس هي مزحة وتهديد
اللي بدك إياه.
لا، هذا تهديد في قبل مزحة.
مزحة تهديد اللي بدك إياه. على كل الآن هو صار معضلته الصواريخ الدقيقة. طيب بقي يقول نحن نضرب في سوريا، هذا لما نجي عن فشل في سوريا، نضرب في سوريا لمنع وصول الصواريخ الدقيقة إلى لبنان، أو لمنع امتلاك حزب الله لصواريخ دقيقة. أنا يوم 10 من محرم قبل أشهر قلت له هذا الأمر انتهى، هذا الأمر تم، هاي حكاية خلصت. يعني أنت عم تضرب بسوريا بلا، يعني بلا هدف، هذا تحصيل حاصل، هذا انتهى هذا الأمر. هلأ طلع هو يقول
انتهى يعني تمتلكون صواريخ دقيقة؟
طبعا، نحن نمتلك صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي، وهو لا يحتاج أن يقصف في سوريا لتحقيق هذا الهدف. هذا الهدف انتهى يعني تجاوزه الزمن.
العدد الكافي لماذا؟ لشو؟
العدد الكافي للمواجهة في أي حرب مقبلة. هلا هو بيقول
عدد، عفوا، والعدد الكافي ليضرب ماذا؟
ليضرب أي هدف نحن نريده ضمن خطتنا في الحرب. هلا هو عم بخفف الموضوع، بيقول عددهم قليل معلش يخفف على حاله منيح، بيقلل حرج عن حاله وبيخفف توتره بالمنطقة. أنا لا أريد أن أناقشه بالعدد، وإنما أريد أن أقول هذا الأمر انتهى وأنجز. طبعا هو حاول كمان يعمل فيه يعني ضجيج إعلامي، يعني على سبيل المثال لما طلع بالأمم المتحدة وطلع هاي الخريطة وقال هون في مصنع صواريخ وهون في توضيع مثل ملعب العهد وكذا. طيب يومها نحن على طريقتنا بسياسة الغموض البناء، يعني لا نفينا، ما قلنا ايه وما قلنا لا. طيب اجا وزير الخارجية اللبناني مشكورا الأستاذ جبران باسيل، عمل مبادرة مهمة جدا. ليه؟ لأنه كل السفارات صارت تدق على وزارة الخارجية بدها تتأكد، وهو حدد أماكن. وزارات الخارجية في العالم طلبت من سفرها التأكد من المعطيات التي أعلنها نتنياهو. طيب وزير الخارجية حمل السفراء وذهب بهم إلى هذه الأماكن، وفي هنجارات بالأزاعي فتحت بناء على طلب إعلاميين يعملون مع شبكات إعلامية معينة وفتحت ولم يجدوا شيئا. طيب إذا بيدعي نتنياهو أنه هو عم بيقول هون فيه، طيب إذا نحن بالظرف 24 ساعة نقلناها، ما بيكون عنده أفلام وصور وأقمار صناعية وطائرات المسيرات لا تغادر سماء الضاحية؟ كان يمكن أن يقول طيب تفضلوا هم نقلوا. إذا معلوماتك كانت كاذبة، كانت خاطئة وكاذبة في موضوع الصواريخ. حاول يعمل شيء، تعاطى بشيء قريب من موضوع الأنفاق. بالنسبة إلينا نحن نمتلك الصواريخ الدقيقة، ما نحتاجه نمتلكه، ما نحتاجه لم نعد بحاجة إلى نقله، ما نحتاجه نمتلكه في مواجهة أي معركة قد تفرض على لبنان، وفي هذه المسألة لا نعاني من أي نقص على الإطلاق. هلا هو بيعتبره قليل، هالي ريح أعصابه، أنا ما عندي مشكلة، أنا لست مصر اليوم أقول له كثير حتى أحرجه لنتنياهو، لا أنا بهمني كمان يروق يعني شوي،
يخفف شوي. إذا أردنا أن نلخص الآن فنستطيع أن نقول عملية الأنفاق التي تحدث عن الإسرائيلي أقامت الدنيا ولم يقعدها ولكنها في النهاية لم تربككم. ثانيا ما يتحدث فيه عن إنجاز عسكري وسياسي كبير يبدو بأنه واهم ومهمي حتى الجنرال أيزيغوت. ثالثا إن المستوطنين الإسرائيليين في شمال فلسطين المحتلة وفي الجليل منذ لحظة كشف الأنفاق بدل أن تكون عاملا مساعدا لهم أصبحت عاملا مربكا ومخيفا لهم. رابعا أنتم تحذرون الإسرائيليين إياه لنتنياهو أن يبالغ كثيرا في توتراته وفي تهوره، لأنه قد يخطئ التقدير، وإذا أخطأ التقدير فإن ردكم سيكون عنيفا وسيندم. خامسا أنتم تمتلكون القدرات العسكرية وأساسا منها الصواريخ الدقيقة التي تستهدف كل نقطة هي جزء من خطتكم العسكرية. وسادسا ما هو أين هو المشهد في سوريا بعد الفاصل سمحت السيد إذا سمحتم؟
مشاهدي الكرام، ما شاء الله عليك،
العفو. مشاهدي الكرام أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا بعد العودة، ندخل إلى الملف السوري والمشهد العام الأمريكي السوري والإسرائيلي والتركي ومحور المقاومة. أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حوار العام مع السيد حسن نصر الله الأمير العام لحزب الله. سمحت السيد، أولا بالفاصل أبلغنا بأن عدد من القنوات الإسرائيلية ينقل هذه المقابلة على الهواء مباشرة، وبعض القنوات بدأت حتى في التعليق، وهذا أمر لافت بلا شك. في المشهد العام والاستراتيجية للملف السوري بدقة ووضوح، هل نحن نتجه إلى انتصار ناجز وحاسم ونهائي وشامل في سوريا، أم الحل لا يزال معقدا وبالتالي لا يجوز لنا أن نقول الحرب تتجه إلى الانتهاء ومحور المقاومة أو سوريا بشكل أساسي لا يحق لها الآن أن تتحدث عن انتصار قريب؟
نحن بسوريا نستطيع أن نتحدث عن انتصار عظيم جدا وكبير جدا، وأننا أصبحنا في المرحلة الأخيرة. طبعا من غير الواقعي قبل معالجة وضع الشمال يعني إدلب وشمال حلب وقبل معالجة وضع شرط الفرار على اختلاف الوضعين،
نعم،
وضع مختلف في المنطقتين، لا نستطيع أن نقول أن الملف قد أغلق وأن النصر أصبح ناجزا بالكامل، لمشان نكون دايقين. لكن كل المخاطر التي كانت تترتب أو كنا نخشاها في عام 2011 عن بدء الأحداث وعلى مدى أعوام، هذه تم تجاوزها بحمد الله عز وجل. اليوم الوضع في سوريا في أفضل حال على الإطلاق نسبة لبدء الأحداث قبل 2011. طيب، حتى فيما يتعلق بالملفات المتبقية، وهذا أمر مهم جدا، أن الدولة السورية والقيادة السورية هي في موقع القوة والاقتدار وموقع المرتاح على وضعه. يعني الآن المشكلة في شرق الفرات هي مشكلة تعني الدولة والقيادة، لأن هذه أرض سورية، لكن المأزق هو مأزق تركي كردي أمريكي بالدرجة الأولى فيما يعني شرق الفرات، ومأزق داخلي أيضا كردي عربي، سأشرح ذلك. كذلك فيما يعني موضوع إدلب ومنطقة الشمال، الدولة السورية، القيادة السورية، الجيش السوري وبمساعدة حلفائه قطعا هو قادر على حسم المعركة في شمال سوريا، وكان قادرا على ذلك، وكان التوجه لذلك بعد تحرير جنوب سوريا. ولكن في ذلك الحين المداخلات الدولية والإقليمية ودول أستانا والجهد التركي الخاص والمباشر مع الدولة الروسية، وأيضا في لقاءات أستانا، يعني حتى إيران لم تكن بعيدة عن هذا النقاش، أنه طيب فلنذهب إلى أشكال أخرى لمعالجة الوضع في الشمال لأسباب إنسانية لها علاقة بملايين المهجرين، لها علاقة بمثلا حقن الدماء وما شاكل، وذهبوا إلى الصيغة التي لم يسجل لها النجاح حتى الآن، وما زالت موضع تقييم وموضع التباس وارتباك في العلاقة الروسية التركية. إذن في ملفين أنا بعتقد حتى الآن بدنا نحكي بالميدان، بالميدان اليوم في كل مناطق سيطرة الدولة السورية، الدولة لها سيطرة واسعة وكاملة. طيب، بهو الملفين، في موضوع شرق الفرات، إذا اتجه الأمر إلى تسوية ما بين، طبعا قبل ما نقول إذا اتجه الأمر، المسار شو كان؟ المسار كان أنه الوحدات الكردية والأحزاب الكردية وبدعم أمريكي وفرنسي وبريطاني وغربي، لكن الحقيقة دعم أمريكي يعني، ومن خلال تواجد الأمريكي المباشر كان عم بيثبت سيطرته في كامل منطقة شرق الفرات وصولا إلى الحدود السورية التركية، وهو في موقع القوة، وكان يريد أن يفاوض النظام من هذا الموقع، أنه نحن في ما في خطر علينا، ما في عندنا مشكلة ونحن مرتاحين. وصار في محاولات للتفاوض مع النظام، أنا ما عندي مشكلة أقول النظام بسورية، بعض الناس بيعتبروا هاي العبارة غير صحيحة، أنا بعتبر كلمة النظام تقابل الفوضى يعني، بس بالأدبيات القديمة العربية النظام صار كلمة مش منيحة. على كل إن الدولة النظام، الأحزاب الجهات الكردية مستندة إلى الدعم الأمريكي والتواجد الأمريكي في شرق الفرات، أنه هي مرتاحة على وضعها، تضع شروط عالية. لا أعتقد أن الدولة في سوريا تستطيع أن تتحمل تسويات أو معالجات من هذا النوع، هذا تفصيل قد لا نحتاج إليه. من جهة أخرى الأتراك لديهم مشكلة، أنه طيب هول بالحلول اللي هن عم يحكوها، هم مثلا عم يطلبوا وحدة من حلول، هم ما زال يطلبونها، يعني الحفاظ على قوات كردية ولو كانت جزءا من الجيش السوري. بس الموضوع بالنسبة لتركيا موضوع مشكلة كبيرة. طبعا أنا بستبعد أنه بعقل الدولة السورية أن تقبل بأن الجيش السوري يتشكل من تكوينات لها لون طائفي معين أو لها لون عرقي معين، يعني الثقافة والعقلية السياسية والأيديولوجية في سوريا لا تسمح بذلك بكل أحوال. التركي ينظر إلى الأكراد والأحزاب الكردية ثقافة شعبية ينظر إلى الأحزاب الكردية على أنها نسخة سورية للبيكيكي، وبالتالي هي منظمات إرهابية وهي تهدد تركيا والأمن القومي في تركيا، لأن الحدود على طرفي الحدود يوجد أكراد. إذن هو عنده مشكلة الكردي التركي، رغم أن التركي حليف الأمريكي والكردي حليف الأمريكي، لكن في بيناتهم مشكلة. الكردي يعتبر أن التركي يستهدفه وجوديا، والتركي يعتبر أن الكردي يشكل تهديدا لأمنه القومي. إذن هون في مشكلة قائمة. هون السوري بالعكس، الدولة والنظام لاحقا قد يكون هو الحل. يعني ليش قلت في موقع المقتدر وفي موقع القوي؟ ليش بده يكون هو الحل؟ لأنه شو السيناريوهات المفترضة أو المحتملة؟ طيب، كادت أن تصل الأمور بين تركيا، بين أردوغان وترامب محافظ الألقاب، إلى صدام وإلى القطيعة بسبب ملف شرق الفرات، أنه أنت يا ترامب عم تحمي منظمات إرهابية وأحزاب إرهابية وهذا بيهدد الأمن القومي التركي ونحن حلفائك والأخ. طيب، إجا ترامب أخذ قرار الانسحاب، هاي قصة لحالها يعني نحكي فيها، وقال له سويرية لا إلك، أرعب الأكراد وأرعب الأحزاب الكردية وأرعب حلفاء أمريكا بالمنطقة، كمان هذا له علاقة بالوضع المنطقة نحكي بعد شوي. التركي صار عنده استعداد أكبر للإيغال في معركة عسكرية، يعني قتال بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، بين الجيش التركي مستخدما فصائل المعارضة السويرية وبين الوحدات الكردية المدعومة أمريكيا وغربيا والممولة خليجيا، يعني السعودي لا تزال ممولة خليجيا. طيب، إذا
معذرة القوات الكردية الحليفة لأمريكا في سوريا ممولة خليجيا؟
طبعا، من السعودية ومن الإمارات وبقرار أمريكي وقناعة سعودية أميراتية. ولن نرجع لهذا الموضوع لما نحكي عن العرب وسوريا. طيب، اليوم التركي لما بده يفوت يعمل غزو إلى الأراضي السويرية، طيب هذا عنده مشكلة مع الأمريكان، عنده مشكلة مع الأوروبيين، وأيضا هو عم بيعتدي على السيادة السويرية، ومش معلوم نتيجة هذه المعركة إلى أين. الروسي غير موافق على هذه الخطوة التركية، وأيضا تحدث توتر في العلاقة الروسية التركية. طيب، الحل المنطقي شو؟ الحل المنطقي لما رجع أردوغان من موسكو، أنا شخصيا لم أطلع حتى الآن على محادثات في موسكو، لكن يمكنك الأخيرة طبعا، محادثات اللي سبقت، يعني لما راح وزير الخارجية وزير الدفاع ومسؤول مخابرات الأتراك والتقوا مع روس قبل فترة من الزمان، حول إدلب وحول شرق الفرات لم يصلوا إلى نتيجة، وكانت نتيجة فاشلة، لكن أعلن كلام عام. بعدين
هذه معلومات.
بعدين لما راح أردوغان رايح ليناقش هذا الموضوع يشوف فيه له حل. لما بيرجع أردوغان عن شو بيحكي؟ عن اتفاق أضنة. طيب، لما بنرجع لاتفاق أضنة الذي وقع سنة 1998، يعني في زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد، لتنظيم الوضع على الحدود ومعالجة مشكلة البيكيكي، انوضع ضوابط معينة بموافقة سويرية تركية
في عهد الرئيس ديميرل الوقت ذاك. صحيح.
طيب، إذن هو عندما يقول يجب أن نعود إلى اتفاق أضنة، هذا ماذا يعني؟ يعني يجب التسليم بأن الحل الوحيد في شرق الفرات هو انتشار الجيش السوري الرسمي الشرعي على طول الحدود، وحينئذ عندما يصبح الجيش السوري والقيادة السورية والنظام في سوريا مسؤولين عن الحدود مع تركيا وهم المتواجدون في منطقة شرق الفرات، هم يستطيعون أن ينفذوا اتفاقية أضنة. واليوم قبل قليل، مشان أكد لك أن الحوار مباشر، قبل قليل أعلنت وزارة الخارجية السورية أن سوريا ملتزمة باتفاقية أضنة، ولكن المشكلة أن التركي هو الغير ملتزم لأنه يخترق الحدود ويدعم الإرهابيين ويسلحهم وإلى آخره. إذن هذا هو الحل،
لأن هناك فهما بعد إذنك سمحت السيد أن الأتراك يريدون تعديل اتفاق أضنة بحيث أن لا ينتشر الجيش السوري فقط على الحدود، ولكن أيضا اتفاق جديد يسمح للجيش التركي بأن ينتشر الحدود داخل أراضي سوريا.
نفس أن يتحدث، أن يرجع الرئيس أردوغان إلى اتفاق أضنة ولو كموجعية للنقاش. يعني ما هو بيقول هذا الاتفاق نريد أن نطبقه ممتاز، ما هو بيقول لا يا أخي في هذا الاتفاق طولنا نرجع نعمل نقاش
نناقشه مع سوريا،
طولنا نرجع نعمل نقاش حول هذا الموضوع. هذا أنا برأيي هذا تطور جيد
وهو مضطر نناقشه طيب. مع الدولة السورية،
وأنا أقول لك سوريا
حيث كان يرفض أن نناقشها،
وأنا أفترض أو أقدر أن القيادة في سوريا غير مستعجلة على معالجة هذا الموضوع على مهلهم، يعني الوحدات الكردية والأتراك على مهلهم بهذا الموضوع. إذن هذا ملف. طبعا في شاق الفرات، بس خليني أقول إضافة، أنا أعتقد أنه خلال فترة وجيزة سيتم الانتهاء من داعش في الجيب الصغير مقابل البوكمال.
من قبل من؟
من قبل الوحدات الكردية المدعومة من التحالف الدولي. المساحة التي يسيطرون عليها يعني باتت ضيقة جدا، طول 7 كيلومتر وعرض 10 كيلومتر، يمكن ضيعتين أو شيء، يعني بلدتان متوسطتي الحال، وأغلبهم بدأ يستسلم، العائلات تخرج، عم يعملوا تسويات، وبعتقد مثل العادي يعني يصمد المقاتلون الأجانب وآخر شيء بيستسلموا وبيأخذوهم. الآن يوجد آلاف الداعشيين موجودين في معسكرات الوحدات الكردية، وهم عرضوا هؤلاء المعتقلين على دول يعني أنه طعوا خدوهم، طعوا أولادكم خدوهم من عنا قاعدين عم نطعميهم نحن. طيب داعش أنا أعتقد تنتهي في في هذا الجيب. إذن عنا هذا الملف
فيما يتعلق بإدلب،
هذا ملف مفتوح.
نعم.
وفي هذا الملف المفتوح طبعا الآن عندما يتم الانتهاء من داعش نحن هنكون مرتاحين، الدولة بسوريا، الجيش السوري، لأنه بتعرف اليوم التواجد بالبوكمال ودير الزور و و و و كله بسبب التهديد الذي كانت تمثله داعش. ليس هناك مناخ حرب أو قتال بين الجيش السوري وبين الوحدات الكردية، المناخ هو مناخ تفاوض، حوار، البحث عن حلول، لأن الخطوط مفتوحة، يعني الخط العسكري مفتوح والأمن مفتوح والسياسي مفتوح. هذا سيريح الجيش العربي السوري، سيريح الدولة، وأيضا نحن سنرتاح يعني جميعا في هذه الجبهة بالتحديد. طبعا هم طولوا، هم
عندكم مقاتلون هناك،
هو في الصيف الماضي عندما تم تحرير دير الزور البوكمال الذي منع الجيش السوري والحلفاء ومنعنا من أن نكمل المعركة وأنهاء داعش كانت تنتهي بالصيف الماضي، يعني هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهم أبلغوا الروس أن أي تقدم للقوات ستقوم الطائرات الأمريكية بقصفها جوا، ولذلك وقفت القوات عند النهر، نهر الفرات، وبقيت المهمة على عاتق الوحدات الكردية مدعومة، وهو جاب صغير أدى سنة فيه 7 أشهر، وهذا يعني تسييس الأمر. ليش هلأ استعجلوا؟ لأنه السيد ترامب يريد الانسحاب من سوريا، وبقاء هذا الجيب متزامنا مع الانسحاب لا يستطيع أن يقول أنا انتصرت على داعش بسوريا أنا أخرج من سوريا.
فيما يتعلق
هذا شهر الفرات،
فيما يتعلق بإدلب،
موضوع إدلب في كمان ما نشوف النقاشات بين الروسي والتركي.
عفوا، لأنك فاجأتنا الآن بالقول، طبعا كان تردد هذا الأمر في الإعلام، ولكن أن يقوله الأمين العام لحزب الله فهو قول نهائي. كنتم العام الماضي الجيش السوري والحلفاء كانوا على وشك الدخول في مواجهة عسكرية من أجل تحرير إدلب.
نعم.
هل فهمي دقيق؟
صحيح،
تحريرها بالكامل،
وتم نقل الكثير من الوحدات والفرق العسكرية من الجنوب ومن محيط دمشق إلى المنطقة هناك.
نعم.
وتم التحضير، ولكن بعدين اجت الاتصالات الدولية والتركي والروسي.
في ذلك الأسلام. الوقت الروسي كان أيضا موافقا بغض النظر عن التدخل التركي،
بالعكس كان هلا في الحد الأدنى ما أعرفه أنا أنه على المستوى العسكري كان مستعجلا على مستوى القيادة العسكرية
الجانب الروسي.
نعم.
ولكن التدخل السياسي
وهو الذي كان يحث القوات السورية وبقية الحلفاء على الاستعجال بنقل القوات إلى منطقة الشمال، بعدين دخلت السياسة وعملوا هاي التسوية الأخيرة.
نعم. وفي المستقبل ما الذي يمكن يحصل؟ الآن تعرف سمحت السيد بأن جبهة النصرة أو ما تسمى بهيئة تحرير الشام تقريبا سيطرت على كل المناطق في هناك، هل
سيطرت على إدلب؟ يعني هو هم عندهم تسميات، يعني عندك إدلب، إدلب وغرب حلب وجنوب حلب.
نعم.
عندنا مثلا منطقة درع الفرات، عندنا منطقة غصن الزيتون، عندنا منطقة يعني
أنا أتحدث عن إدلب.
نعم.
الآن جبهة النصرة هيئة تحرير الشام تسيطر على كل تلك المنطقة،
إدلب وغرب حلب.
نعم. هل هي ورقة في يد التركي ليفاوض بها ويساوم بها وربما يبتز بها، أم يمكن أن تتجهوا في النهاية إلى حل عسكري ضده؟
شوف، هناك الخيارات بالحقيقة مفتوحة. طبعا الكل الآن يعطي أولوية للمعالجة السياسية حتى الآن.
نعم.
على كل، ليس من باب يعني، هو من باب التوصيف الواقعي، عدم تأجيل المواجهة في إدلب كان هذا الأمر متوقعا، أنه سوف تدخل فصائل في قتال بشع فيما بينها، وهذا هو الذي حصل.
نعم.
وهي واحدة من مشكلات هؤلاء في سوريا عموما. يعني القتال الذي نشب خلال الأسابيع الماضية كان قتالا قاسيا بشعا وخارج كل الضوابط. هم بيحكوا إسلاميين، حتى ضوابط شرعية وضوابط أخلاقية وإنسانية تجاوزوها بهذه المعركة. أنا كنت تابعهم. طيب، عمليا جبهة النصرة قامت بتصفية بقية الفصائل الأقرب إلى تركيا. هل تركيا كانت موافقة على هذه العملية؟ هذا سؤال محير. هل تركيا كانت عاجزة عن منع وقوع هذه العملية؟ هل تركيا تتعاطى مع نتيجة هذه العملية كأمر واقع وتوظفها في السياسة؟ هذه أسئلة محيرة تحتاج إلى معلومات وإلى معطيات. لكن بكل أحوال أنا أعتقد أن سيطرة جبهة النصرة على هذه المنطقة الواسعة هذا يحرج تركيا أكثر، لأن جبهة النصرة مصنفة في مجلس الأمن ودوليا وعند جميع دول العالم إلا القليل منها أنها منظمة إرهابية. إذن هي ليس فصيل سوري معارض إسلامي أو وطني يمكن للسيد أردوغان أن يقوم بحمايته ويقول له مطالب مشروعة ويجب أن يكون جزءا من الحل السياسي في سوريا. إذن هناك قوة كبيرة في منطقة إدلب مصنفة إرهابيا ومعترف بأنها إرهابية، وروسيا تتعاطى مع أنها قوة إرهابية تسيطر على هذه المنطقة ولا تستطيع أن تكون جزءا من الحل السياسي. طيب كيف هذا الموضوع بيتعالج؟ ذلك أنا بعتقد هذا موضوع إشكالي. الحل السياسي فيه صعب. كان هناك محاولات لإقناع جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام أن تدخل مع الجبهات الأخرى في إطار جديد لكن تذوب فيه، ويقال يا أخي هذه حركة جديدة وطنية إسلامية سورية لا علاقة لها بتنظيم القاعدة ولا علاقة لها بجبهة النصرة. يعني أن تستحيل، يعني أن تتحول، تستحيل بهذا المعنى، تفقد هيكليتها السابقة وماهيتها السابقة وتندمج ضمن هيكلية جديدة وماهية جديدة لها بعد حركة وطنية أو إسلامية سورية وتصبح جزءا من الحل السوري. لأنه هاي قصة إسقاط النظام وتغيير النظام والعودة إلى دمشق هي خلصنا منها. هذا الأمر جبهة النصرة غير مؤهلة له، وهذا ليس في قدرات لا أبو محمد الجولاني ولا أم محمد الجولاني. هذا في مشكلة جوهرية داخل ثقافة وإيديولوجية وتركيبة هؤلاء المقاتلين، وجزء منهم جاء بهم من كل أنحاء العالم، يعني فيهم جنسيات أجنبية. أنا بعتقد موضوع إدلب ما في كتير وضوح إلى أين يذهب، والتركي محرج في هذا الأمر. لذلك التصريح كمان من هلا ما مش متأكد من أردوغان، أوساط تركية يمكن أردوغان يكون حكى أنه اتفقنا على أهمية مواجهة الإرهاب في إدلب. مين في إدلب؟
جويش أوغلو.
جويش
أوغلو.
معناتها أنه حتى على الطاولة عند روسي هذا الموضوع التركي ما بيقدر يدافع عنه ويقوله بده يكون جزء من حل السياسي. لذلك إما أن تجد تركيا حلا لموضوع إدلب، أو في نهاية المطاف، مش شرط هلا شهر شهرين ثلاثة، يعني لا نعرف الأمور كيف تتطور، أو في نهاية المطاف منطقة إدلب هي منطقة سورية عزيزة، وأنا أعرف الرئيس بشار الأسد وأعرف القيادة السورية، ولا أعتقد أن القيادة السورية في وارد أن تترك أي جزء من الأرض السورية للجماعات المسلحة، خصوصا لهذا النوع من الجماعات التكفيرية والإرهابية.
الخلاصة في هذا الشمال أن تركيا وأمريكا والكرد أو القوات المسلحة هناك كلها في أزمة في تلك المنطقة فيما يتعلق بإدلب التي باتت تسيطر عليها جبهة شرق الفرات. فيما يتعلق بإدلب الحل السياسي غير ممكن، أولا بسبب أن جبهة النصرة هي مصنفة إرهابية، ثانيا ذهنيتها بشكل أساسي أصلا لا تستطيع أن تعود إلى دمشق، والحل في النهاية هو سيكون حلا من أجل تحرير تلك المنطقة، لأن القيادة السورية لا يمكن أن تقبل بجيب لهؤلاء التكفيرين هناك حتى لو كانوا تحت إشراف دولة أخرى. وثالثا تضع علامات استفهام والتباس حول الموقف التركي والدولة التركية. ولكن أنا سأعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه أمر أساسي هنا سمحت السيد في المشهد العام والاستراتيجي. الآن ترامب أعلن بأنه سينسحب من سوريا ووصف بأن سوريا هي رمال وموت. سؤالي بدقة، هل هو انسحاب تكتيكي وهو جزء من القوة الأمريكية المتعاظمة ولكنه يريد أن يضعكم في مأزق كلكم فيما بينكم، أم هو خروج جدي وبالتالي هي هزيمة لأمريكا؟
أنا رأيي أن ترامب في كل الأماكن التي يتحدث عن نيته بسحب القوات الأمريكية هو جاد وصادق. أن تضحك صادق صادق مع نفسه يعني.
نعم.
هو أعلن أطلق وعود انتخابية.
نعم.
في حملته الانتخابية، وهو بعد سنتين عنده انتخابات، وكل ما قاله في وعوده الانتخابية يريد أن يحققه، وبالفعل هو حقق جزء من وعوده الانتخابية حتى الآن. طيب، واحدة من وعوده الانتخابية كانت أنه نحن لماذا نرسل أولادنا إلى الخارج ليموتوا في هذه المنطقة وفي تلك المنطقة وندافع ونقتل وننفق الأموال؟ ويقول نحن أنفقنا 7,000 مليار دولار، 7 تريليون دولار.
يعني.
نعم. ومع ذلك قبل أيام يقول أنفقنا 7,000 وأرسلنا جيوشنا وقدمنا تضحيات وأنا أذهب بالسر إلى العراق وأعود بالسر. يعني تعبير عن شو أقول، نحن فاشلين يعني. طيب، إذن هو في كل الأماكن التي تحدث عنها، حتى عندما كان يقول إذا كنا نريد أن نبقى مثلا لندافع عن السعودية أو عن دول الخليج يجب أن يدفعوا، إذا كنا نريد أن ندافع عن أوروبا يجب أن تدفع، إذا كنا نريد أن ندافع عن اليابان يجب أن تدفع. أوباما، عفوا ترامب، شغلة حلوة يعني. أوباما تسمع له بيحكيك عن حقوق الإنسان، بيحكيك عن ديمقراطية، بيحكيك عن الانتخابات بأدبياته في كتير نفاق. هيدا
الربيع العربي،
هلا برجع له بعد شوي. ترامب من أول يوم إجا تسمع منه بليونز ومليونز وبليونز ودولارز لازم نرجع أتعلم إنجليزي من أول جديد، ولازم يدفعوا ولازم يدفعوا وفيهم غنايا وفقراء وليش ما بيدفعوا إلى آخره. عظيم. ولذلك هو باللغة ما احترم أحد يعني. اللغة اللي استخدمها ضد السعودية مهينة جدا، ضد دول الخليج عموما، ضد حلفائه، حتى ضد الأوروبيين، حتى اليابان، حتى كوريا الجنوبية. ومثل واحد يعني مثل خلينا نستخدم التعبير اللبناني أزعر الحي يعني، أنه هو بده يدفع الناس مصاري بحقه باطل، بده يدفع مصاري. بس هو شو عم ينهب خيراتهم ونفطهم ومعادنهم وبيتسلط على عراون السياسي وبيفرض عليهم شركات، هذا كله ما بيشوفه. هو بيشوف أنه أنا عم بحميكم فبتدفعوا مليارات الدولارات في مقابل هاي الحماية. إذن هو التزم بإخراج القوات. طيب شو عم بيصير هلا بأفغانستان؟ كمان اليوم، مش نأكد إنه ما نحتاج نأكد، بيكفي أنت تقول مباشرة وانتهى الموضوع. اليوم طالبان أعلنوا إنه نحن والوفد الأمريكي برئاسة خليل زاد زلماي، خليل زاد، قعدنا بالدوحة واتفقنا، عملنا مسودة اتفاق، من نراجع هني بدون يراجعهم. بمسودة الاتفاق شو في أستاذ غسان؟ خروج كل القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 18 شهرا. هذا ترامب. هذا لازم نبني عليه، نخاطب فيه لبنانيين وشعوب المنطقة ودول المنطقة، أنه أمريكا إلى أين يعني بمنطقتنا. هو في سوريا أنا برأيي من أول يوم إجا ترامب رئيس جمهورية كان بده يسحب هذا العدد المتواضع للقوات الأمريكية الموجودة في سوريا تحت عنوان اللي كانوا عم متواجدين بعنوان التحالف الدولي بزمن أوباما. لكن إجا الفريق تبعه وقال له طول بالك، وهي بتخدم إيران وروسيا ورئيس الأسد وكذا وإلى آخره، وبعدنا جايين جديد، طول باله الزلمة. فات بالوقت بالتجربة، شاف أنه ما في طائل. لذلك قبل 7 أشهر، على ما أظن 7 أشهر، كان يخطب في محفل وارتجالي وقال نحن سنخرج سننسحب من سوريا قريبا قريبا جدا. هلا نحن صرنا بزمن بده شوية تدقيق الترجمة وما الترجمة، فأنا قلت لأحد الإخوان يا أخي أنت عندك النص الإنجليزي، قال لي ابعت لي وعلم لي على هاي قريبا قريبا جدا، soon very soon. طيب معناته لا، الإعلام دقيق بالنقل. قامت أيامة ماتيس وزير الدفاع
السابق
قامت أيامة جهات أخرى، كيف بدك تنسحب كيف ما كيف، هذا انتصار مجاني لإيران، طيب أول شيء إيران، هذا انتصار مجاني لروسيا، هذا انتصار مجاني لرئيس الأسد، هذا قرار خاطئ انفعالي إلى آخره. ذهبوا إليه. هلا هون في قصة مهمة بدنا نحكيها،
معلومات طبعا
نعم. وبقول لك مصادرها كمان نعم. ذهبوا إليه قالوا له طيب أعطينا مهلة، إذا أنت مصر على الخروج من سوريا خلينا نحصل مكسب في مقابل هذا الخروج، ما عنده مشكلة. أديه بتكون وقت 6 أشهر، رسميا لم يعلن عن 6 أشهر، لكن السي ان ان وبعض وسائل الإعلام الأمريكية سربت أن ترامب أمهل وزير دفاعه مدة 6 أشهر لترتيب الانسحاب من سوريا. طيب راحوا الأمريكان حكوا مع الروس، قالوا لهم هلأ معلش تحكينا عامي وخلطنا بالفصحى، قالوا لهم نحن مستعدون لأن نخرج من كل سوريا ولا يبقى حتى جندي واحد، هاي بالدقة عم بنقول لك الرسالة، حتى جندي واحد، وحتى مستعدون للخروج من منطقة تنف لأنه إلى خصوصيتها. يعني أمس أحد المسؤولين الأمريكان من كم يوم بيقول نحن سننسحب من سوريا ولكن بقوم في التنف، يومها قالوا لهم حتى من التنف، لكن هذا شرطه خروج القوات الإيرانية من سوريا وطبعا أيضا حزب الله. طيب إذا بتروح بتحكوا مع الإيرانيين ومع رئيس الأسد بنعمل هاي الصفقة، خروج إيراني متزامن مع خروج أمريكي كامل من سوريا، نحن جاهزين. هو أصلا بده يطلع بدون هذا الثمن، هم قالوا له يا أخي طول بالك لنأخذ هذا الثمن. في ذلك الوقت الروس أبلغوا الإخوة الإيرانيين، ورئيس بوتين أبلغ هذا المضمون لرئيس روحاني، وأنا رئيس روحاني أرسل لي وأبلغني بهذا الأمر، وأيضا الروس أرسلوا وفدا رفيع المستوى إلى دمشق والتقوا برئيس الأسد وأبلغوه هذا الأمر، وانتظروا جوابا من الإيرانيين وجوابا من السوريين. بالتداول مع الإيرانيين، وأنا من جملة الجهات التي تم سؤالي عن هذا الأمر من باب التشاور، يعني أنا قلت لهم الأمريكيون سيخرجون، بقيتم أم خرجتم؟ هم يبحثون عن ثمن ليحفظوا ماء وجههم وتغطية خروجهم وليقولوا خرجنا بانتصار عظيم، لأنه داعش كان بعد ما خلصت، نحن خرجنا واستطعنا أن نخرج الإيرانيين من سوريا، وهذا طبعا بأمريكا بيعمل فيه إنجاز عظيم ترامب، ونتنياهو بيعمل فيه إنجاز أعظم بوين بالكيان الإسرائيلي. جواب الإيراني كان رفض، أنه نحن أصلا موجودين بطلب من الحكومة السورية، نحن أتينا إلى سوريا لنقاتل الإرهاب والجماعات التكفيرية، وهذه الجماعات ما زالت موجودة في سوريا، فلم ينتفي السبب لوجودنا فلا معنى لخروجنا، نقطع أول السطر انتهى الموضوع. الرئيس الأسد أيضا أعطى نفس الإجابة وقال أنا أرفض أن تخرج أن يخرج الإيرانيون، هلا يمكن تعبير القوات ما يكون دقيق، في جنرالات في ضباط في مستشارين وفي لوجيست يعني بالنهاية. طيب قال أنا أرفض، أصلا مساواة الإيرانيين بالأمريكيين، هؤلاء جهة بطلب مني جاءوا إلى سوريا وهؤلاء محتلون، هؤلاء أصدقاء هؤلاء يدعمون أعدائي، والمعركة هنا لم تنتهي، وإذا أرادوا هم أن يخرجوا أنا سأقول لهم أنا لست راضيا على، يجب أن تبقوا، فأسقط في يد الأمريكيين. طبعا الروسي كمان للإنصاف لم يمارس ضغطا،
يعني كان ناقل رسالة،
ناقل فقط. رسالة
فقط،
لأنه لا تعرف هلا بالجو الإعلامي
نعم.
في شغل على الموضوع الروسي الإيراني، هلا أحيانا الروس بتقلوا الطحش شوي يعني يجي. بس لو واحد يكون كمان دقيق ومنصف أنه لا، في ذلك الحين الروس نقل رسالة وبشكل مؤدب كمان، وقال فيه هيك عرض شو رأيكم، فعندما قيل لا أعاد الجواب للأمريكيين لا انتهى الموضوع. أخذ علم ترامب أن هذه المحاولة غير مجدية. بلش يشد همتهم على داعش لأنه عندهم مهلة 6 أشهر. لذلك بتلاحظ أنه بالآونة الأخيرة ازدادت العمليات والقصف الجوي وارتكبوا مجازر أيضا من أجل القضاء على داعش في هذا الجيب في منطقة دير الزور. طيب إجا ترامب خلص الوقت. ترامب لم يفاجئ أحدا. ميتس وزير الدفاع والمسؤولون الآخرون في الولايات المتحدة الأمريكية يعرفون من 7 أشهر أن المهلة المعطاة لهم هي 6 أشهر. طيب ما قدرتوا عملتوا شيء، ما حصلتوا ثمن، أخذ الزلمة أراه وأنا بدي أطلع.
صحيح.
طيب ليش بده يطلع هلا هون؟ هو قال رمال وموت، ما في شيء، ليش بده يقعد؟ أصلا لا الشعب السوري بيعني له شيء ولا مستقبل سوري بيعني له شيء، حتى بدي أحكي بالبعد الإيجابي، ولا الانتخابات ولا الحرية ولا الديمقراطية ولا شيء. هو في نهاية المطاف ماذا يعني في سوريا؟ في نهاية المطاف بتعني إسرائيل، وبيعني ممكن بعض الخطوط الحمر وبعض الضوابط وبعض الجماعات. بيقول لك هول أنا في يخدمهم من خلال الهيمنة السياسية والحل السياسي والضغط. وبعدين ما أنا هو قال شيء، سلاح الجو يبقى مسلطا. يعني لما إجوا قصفوا دمشق وفي هاي فيلم الكيماوي، منين إجوا؟ إجوا من قطر وإجوا من من البحر المتوسط، من هاي قاعدة العديد العيديد ما بعرف العديد. فهو ما بيحتاج يكون عنده قواعد في سوريا ليواصل الضغط العسكري على سوريا، هو يستطيع أن يفعل ذلك. فإذا هو يخرج من شرق الفرات ويفي بأحد وعوده الانتخابية. صح. والذي يعبر أيضا عن فشل هو أصل فكرة سحب القوات من سوريا ومن أفغانستان ومن العراق وتخفيف القوات وإعادة النظر، هو بالحقيقة هاي استراتيجية جديدة. هذا ما أسميه أنا النسخة الترامبية في المشروع الأمريكي.
يعني هو ليس لا يناور وليس تكتيك، هو جاد في هذا الأمر وكما وصفته بالصادق، ولكنه في النهاية هو عبارة تعبير عن إخفاق
طبعاً.
حتى لا أقول هزيمة،
هو
وليس
هو
هزيمة لترامب بالضرورة،
فشل
هو هزيمة للمسار الأمريكي،
إخفاق وهزيمة أيضا. الآن حالة التودد اللي نشأت عنده سببها أنه طيب رجعوا الأمريكان قالوا له طيب يا أخي هذا اللي كراد حلفائنا. لأن لك ليش صار هذا التودد الأخير؟ التودد الأخير لما الأمريكان لما ترامب أعلن أنه أنا سأنسحب، هو قال أن سوريا رمال وموت، لكن في شيء أهم من هيك قاله، إلى متى سوف نبقى شرطية شرق الأوسط؟ يعني عطى مش إشارة، أكثر من إشارة أنه أنا هذا هاي القوات الموجودة بهاي المنطقة ما في داعي تبقى، مع الوقت أنا بدي أخرج من هذه المنطقة. هذا ماذا أحدث في المنطقة أستاذ غسان؟ هخلي إسرائيل بعد شوي. أحدث لدى النظام في السعودية العديد من دول الخليج المعادية لسوريا، العديد ليس العديد كل حلفاء أمريكا في المنطقة سواء كانوا جماعات أو أحزاب أو شخصيات، فضلا عن دول، أحدث حالة من الإحباط الكبير والخوف الشديد. ما هو بيعرفهم، يعني هو لما بيقولهم لولانا نحن أنتم ما بتصمدوا أسبوعين، لولانا نحن طائراتكم تطلع على السماء ما بتنزل على الأرض، لولانا نحن أنت يا سعودية بتصير تحكي فارسي. طيب هو عم بيقول لهم هيدي لولانا نحن، نحن ما حنبقى شرطي، هنحمله نمشي. يعني هذا أوجد حالة من الإرباك والوهن والخوف في المنطقة. هذا واحد. لذلك صارت هاي الدول وهاي الجماعات كلها بلش من الأحزاب الكردية، نزلوا على بيروت طلبوا لقاء مع حزب الله، التقوا معنا، ومن هنا سافروا الأحزاب الكردية، يعني الجهات المعنية بالتفاوض من الوحدات الكردية.
والله إجوا على بيروت.
إجوا على بيروت. ومن هنا ذهبوا إلى موسكو، وأيضا ذهبوا إلى العراق وطلبوا وساطة عراقية مع رئيس بشار الأسد. طيب لكواد صاروا يفتشوا. طبعا الأحزاب الكردية
تقصد من بالتحديد؟ تقصد من
الأحزاب الكردية؟
قوات
سوريا الديمقراطية.
قوات سوريا الديمقراطية.
طيب يعني الجهات المعنية بالتفاوض السياسي. بسرعة إلى موسكو، إلى العراق، إلى لبنان. لماذا؟ لأنه شعروا أنه أخلاهم تركهم، خانهم. هذا بتاخد شرق الفرات، بتاخد الدول، صار كله يفكر بده يفتح علاقة يعزز العلاقة مع روسيا، هذا بده يعيد النظر بالعلاقة مع إيران. في ناس بلشت تتبدل أولوياتهم في سويوية. وهون قصة الموضوع العربي في سويوية. أحكي لك إياها هلا ولا بعدين؟
لا كفي. طيب. أكمل في هذه النقطة بالتحديد.
أنا معلوماتي هذا المشهد اللي شفناه بالأسابيع الماضية إنه الإمارات إجت فتحت سفارتها بسويوية.
لا قبل ذلك البشير. الرئيس الحسن البشير.
أحسن. رئيس البشير جاء إلى سويوية. يعني جاء لحاله؟
ما هي معلوماتكم؟
بضوء أخضر سعودي.
معلومات.
نعم. صخدر سعودي خليجي، يعني بالنهاية هو رئيس البشير في المدة الأخيرة ذهب إلى ذاك الفريق، ومسألة مثل المجيء إلى رئيس بشار الأسد مسألة تعني لهم كثيرا.
يعني عفوا ليس ترتيبا روسيا.
بلى.
أغضب السعودية والإمارات.
المشكلة بين رئيس البشير الآن والسعودية ما إلى علاقة بمجيئه إلى سويريا، إلى علاقة بعدم وفاء السعودية مع رئيس البشير بالوعود والالتزامات المالية التي قدمت له للأسف الشديد أزاء إرسال كتائب من الجيش السوداني للقتال في اليمن. هذه المشكلة ما إلى علاقة بسويرية. على كل مجيء رئيس البشير، السفارة الإماراتية، إعلان وزير خارجية البحرين على السفارة، بالمناسبة كان عم يكذب يعني
وزير خارجية البحرين
بقول أصلا نحن سفارتنا بدمشق بقيت مفتوحة ومفتوحة ولف، مو صحيح يعني. على كل وبلشنا نشوف جو عربي وتسريبات سعودية، واللواء علي المملوك ذهب إلى القاهرة وصار في حكي أنه ممكن رئيس السيسي يجي إلى دمشق، وكان في كلام أنه رئيس المراكاني بده يجي إلى دمشق وإلى آخره. شو السبب؟ كمان هون معلومات، يعني معلومات من أكثر من جهة ومن مصدر. على ضوء قرار ترامب الانسحاب واستقالة ماتيس اللي كان هو بشكل عنصر اطمئنان لكثيرين، والقلق الموجود في الإدارة الأمريكية، صار في حالة خوف كبير جدا عن جماعة السعودية والإمارات بالتحديد، هو الدولتين الثنائي السعودي الإماراتي. عملوا جلسة تقييم في أبوظبي على مستوى عالي جدا، وعملوا أنه طيب نحن وين صرنا بسويريا؟ معركة مع رئيس بشار الأسد خلصت، جماعتهم فشلوا، كل الذين مولناهم أصبحوا الآن عند السيد أردوغان. تمام؟ يعني كل الذين خرجوا من سويريا وكانت تمولهم السعودية، أو خرجوا من جنوب سويريا وكانت تمولهم السعودية والإمارات وإسرائيل، وكل وين صاروا اليوم بالشمال. بالشمال يعني عند رئيس أردوغان. طيب المعركة مع رئيس الأسد انتهت بالنسبة يعني فصائلنا وجماعاتنا وأحزابنا وعوامل النفوذ تبعنا فشلوا، انتهى هذا الموضوع. رئيس الأسد حقيقة قائمة، الدولة انتصرت، المحور الآخر انتصر في سويريا. بعد في مكان خطر اسمه أن ترامب أخذ القرار أن ينسحب، الأكراد ليس لهم ملاذ إلا رئيس الأسد دمشق أو دخول تركيا إلى شرق الفرات. طيب ترامب قال لأردوغان سويريا لا إلك، سويريا لا إلك، يعني إذا تركيا بدها تفوت على سويريا هذا مشروع خطير بالنسبة للسعودية وبالنسبة للإمارات. تصور أن التقييم وصل إلى الاستنتاج التالي، أن الخطر الأول في سويريا ليس إيران.
استنتاج إمارات السعودية.
نعم، ليس إيران، تركيا هي الخطر الأول، إيران بتجي رقم 2. رئيس الأسد لأنه ثبت وضعه بالمعادلة يمكن حطوا رقم 3 وأنه خلنا نجي نتعامل مع رجل. روسيا لا، ممكن نتفاهم معها وتشكلنا نوع من الضمانة ومشاكل، يعني النظرة لروسيا أقل تشنجا. اعتبروا أنه الخطر الأول هو تركيا. تعرف هم بيفكروا دائما طائفيا، أنه إيران في نهاية المطاف، ما تواخذني بالضحكة بهالصراحة، أنه إيران في نهاية المطاف دولة شيعية، يعني أدي بده يسوي لها نفوذ في سويريا وأدي، بينما تركيا دولة سنية ولها أرضية في سويريا وفي تاريخ علاقات ودولة جوار ودولة حدود، وبعدين تركيا إذا دخلت إلى سويريا خلاص مين بعد بيظهر تركيا من سويريا؟ طيب هون قلب محروق على سويريا، بس لا، مش بس لا بس ولا غير بس قلبهم مش محروق على سويريا، هم ينظرون أن تقدم المشروع التركي في سويريا هو تقدم لمحور، بتصنيفهم هم هذا المحور هو تركي قطري إخوان مسلمين، وهذا سيعيد إحياء هذا المشروع الذي يستهدف باعتقادهم النظام السعودي والنظام الإماراتي والنظام المصري والنظام الفلاني والنظام الفلاني.
وهذا سبب انفتاح.
إذن يجب أن نذهب إلى سوريا وننفتح على رئيس الأسد وننفتح على الدولة في سوريا، نبقى على خصومتنا مع إيران، نحاول أن نتفاهم مع روسيا، ونضع حاجزا وحدا أمام أي تقدم لمشروع أردوغان في سوريا وبالتالي في المنطقة.
طيب ما الذي حصل حتى يتراجع انفتاح دمشق؟
فبدأ الانفتاح وبلش الكلام أنه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ورئيس البشير ذهب إلى رئيس الأسد وفتحوا بالموضوع، وموقف رئيس الأسد بالنسبة لي لم يكن مفاجئا.
فتحوا بماذا سمحت السيد؟ شو المعلومة؟
أنه يعني أنه سوريا هي تطلب ترسل كتاب أن نحن هلا تغير الوضع بالمنطقة وحريصين على الجو العربي والوحدة العربية والانسجام العربي، نحن نريد العودة إلى جامعة الدول العربية.
هكذا نقلوا رسالة؟
طبعا هذا مضمون رسالة لكن النص
والرد.
نحن لم نخرج من الجامعة حتى نطلب العودة إليها، لم نستقل منها حتى نتراجع عن الاستقالة، من أخرجنا يجب عليه أن يطلب منا أن نعود، وهذا موقف عزيز وكريم ومتوقع وغير مفاجئ. وإذا الأنظمة العربية بيتوقعوا أنه يعني بس يقولوا لرئيس الأسد ولسوريا هاي بوابنا مفتحة وتفضلوا وتعوا ويأشروا بأصابيعهم أن سوريا يعني ستذهب إليهم بالأحضان، هم مشتبهين. سوريا ستعود إلى العالم العربي ومصلحتها أن تعود إلى العالم العربي ولكن بكرامتها بكرامتها. طيب اللي صار جديد أنه عملوا تقييم بأمريكا أنه يا سيد ترامب أنت شو عملت؟ تروا حلفائنا حلفائنا كلهم هيدا صار عند روسيا وهيدا صار عند رئيس بشار الأسد وهيدا صار بيعتبر التهديد بسوريا هو تركي قبل ما يكون إيران. المشكل الإيراني ونحن بدنا إياهم يضل عدوهم إيران. طيب شو بدنا نعمل؟ طبعا بلبنان هلا تفصيل كتير تفصيل انه يجي يقول القوى السياسية اللبنانية التي كانت تراهن على سقوط الدولة والنظام في سوريا شو كان حالها لما سمعت انه سيدة ترامب سينسحب من سوريا. فاخذوا قرار انه طيب يا سيد بومبيو روح لف على المنطقة. هدف زيارة بومبيو هو الناس اللي وقعت في الارض احبطت انهارت معنوياتها بدأت تعيد النظر في خياراتها وعلاقاتها ومستقبلها ومصيرها وبلشت تحديها على عروشها، رجعوا وقفهم عجويهم فليقفوا على أقدامهم وقل لهم نحن معكم، نحن لم نتخلى عنكم، نحن لا نريد أن نخرج من المنطقة، والدليل اذهبوا معنا سويا سنعقد مؤتمرا في وارسو لمواجهة إيران ونفوذ إيران وتهديد، يعني نرجع نأخذهم على إيران. طيب هذا في ظاهر الحال، وأرسل ديفيد هيل إلى لبنان لأنه بومبيو يعني كبير عليه يجي على لبنان، وأرسل ديفيد هيل حمل نفس المضمون ونفس الرسالة لطمأنة الخائفين والمحبطين والحذرين والضائعين من السياسة الأمريكية في المنطقة. لكن ما دمنا وصلنا لهون بالنقاش أنا أريد أن أختم هذا العرض كله حول هذه النقطة بالكلمة التالية، الأمريكيون لن يستطيعوا أن يفعلوا أكثر مما فعلوا. أنا أقول لحكومات المنطقة ولحكامها ولشعوبها ولحركاتها ولإسرائيل، آخر شيء ما نرجع للإسرائيل، الأمريكان فالين من المنطقة، حيفلوا من سوريا هلأ بأخر شهر اثنين ثلاثة أربعة أشهر أكثر أقل بس خلاص هو أخذ قرار. يا أخي من أفغانستان فالل، بتعرف لمين تارك أفغانستان؟ تركها لطالبان، لأنه بالاتفاق أخذ التزام من طالبان شو بيقول عدم السماح بعودة القاعدة وداعش إلى أفغانستان، يعني هو عم يتصرف كأن طالبان هي حكومة المستقبل التي تقدم ضمانات للولايات المتحدة الأمريكية. أليست هذه هزيمة مدوية للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان؟ وطالبان مصنف عنده منظمة إرهابية، هلا بقول لك انا لا افاوض المنظمات الارهابيه. الجماعه الامريكان فالين، جيوش يجي يعمل حرب لن يقوم ترامب بحرب لا لعيون محمد بن سلمان ولا لعيون محمد بن زايد ولا لعيون حتى لعيون نتنياهو، لأنه يمكن أكيد عيونه أغلى عند ترامب، حتى لعيون نتنياهو. ترامب والولايات المتحدة الأمريكية وما تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية داخليا واقتصاديا و ليست في واقع ووضعية تمكنها أن تشن حربا جديدة في منطقتنا. ما في حرب أمريكية للمنطقة. طيب معناته شو بده يعمل؟ من كيسكم أيتها الحكومات والقوى والأنظمة الموجودة، من كيسكم، من أموالكم، من إعلامكم، من دمكم، يريد أن يجمعكم من جديد ليضعكم في وجه إيران. وإلا في وجه إيران 40 سنة، الآن نحن ندخل في ذكرى 40 سنة، قل لي ماذا تستطيع أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بل كل طواغيت العالم ولم يفعلوه لإسقاط هذا النظام وهذه الجمهورية الإسلامية المباركة.
لكن نسبيا لم ينجح سمحت السيد، نسبيا إذا الآن كشفت لنا معلومة هامة جدا مهمة جدا بأن الثنائي السعودي الإماراتي اجتمع، والتقديره الكبير ربما على مستوى سياسي أمني كبير واستراتيجي بأن الخلاصة التي تفضلتم بها، ولكن مع ذلك يبدو أنه نجح. أولا هو يعني لجم الدول العربية على العودة إلى دمشق وانفتاحها، ثانيا الآن نسمع خطابا جديدا آخر يعني من أكثر من دول عربية.
هم قصة أنه لجمهم شيء طبيعي، لما هم بينلجموا بسرعة يعني يعني أنت عم تفترض أنه هاي دول يعني شجاعة ومستقلة وذات إرادة حقيقية وتستطيع أن تتمرد على سيدها الأمريكي، لا. لذلك الآن هو
مقصود أنه عاد ليس فقط أن يعبئهم، ولكن كأنه عاد الأمريكي بهذه الطريقة التي تفضل بها ليصبح هو المحور من جديد. يعني عادت السعودية والإمارات وكل الدول ما توصف الدول المعتدلة بأن في المحور.
هذا مش اسمه نجاح، هذا اسمه منع الانهيار السريع في حالة انهيار للمحور الآخر.
طب هل أبطأ أم أوقف الانفتاح على سوريا بهذه الحالة؟
هلا اللغة اللي نحن سمعناها ونقلت إلينا أنه هل هم يعني يواش يواش، يعني مش واضح حتى الآن أنه قرار بالبقاء على الانقطاع أو السلبية الكاملة. بعطيك مؤشر أنه من يومين كان في وفد يعني في لقاء بين وفد اقتصادي إماراتي وسوري. هلا أنا التبس علي أنه اللقاء في دمشق أو اللقاء في الإمارات، أنا لا يعني بمستوى معين، أنا بعتقد بمستوى معين بيضلوا يكملوا بمستوى معين باللقاءات السرية. بعدين سيتضح أن هناك زوارا جاءوا إلى سوريا وشخصيات مهمة من بعض هذه الدول العربية ولم يعلن عنهم، ولكن هذا الأمر بيد القيادة السورية، قد تعلن عنه
لاحقا. مستويات
عالية
يعني سياسية أو أمنية؟
أمنية بالحد الأدنى. تمام،
رؤساء جهاز مخابرات
مثلا
أصحاب قرار
نعم
في هذه الدول الخليجية الفاعلة.
هلا خلينا نقول في الدول العربية، ما تضيق للدائرة، اللي شيخ اللي شيخ ولا سيد،
من موريتانيا
شيخ ولا سيد أستاذ ولا حاج دكتور ولا مهندس، بيكفي المقدار.
أنا الدول العربية نافذة،
أنا بقول الآن
بالطبع نافذة فاعلة.
الأمريكيون يحاولون أن يشدوا الدول العربية هذه الخلف، لكن طبعا لم يقدموا لهم حتى الآن ما يقنعهم أو يطمئنهم بأنه لا نحن لن نترك سوريا لتركيا، لأن هذا ما تريد السعودية والإمارات ورئيس السيسي مصر والآخرون أن يسمعوه بشكل واضح. لذلك نحن قد نشهد في الموضوع العربي يعني شوي تباطؤ أو برودة في الاندفاع باتجاه سوريا. أنا لا أجزم بأن هذا الموضوع سينتهي بالكامل. إذن أختم هذه النقطة لأقول أن الأمريكاني فشل في سوريا. طبعا المحبط الأكبر من هذا الفشل هو نتنياهو.
نعم.
طيب في فوت على نتنياهو بموضوع سوريا
نقطة فقط سمحت السيد حول ما يتعلق بالرئيس بشار الأسد، لأنه أشرت قبل قليل عندما نقل الروسي رسالة أمريكية بضرورة أن ينسحب الحليف الإيراني والحلفاء الآخرون، هو رفض هذه المسألة. أنا أود أن أعود بك إلى خطاب الأخير للرئيس، آخر خطاب قبل أشهر، وذكر فيه بالحرف وقت ذاك الحلفاء شكرهم وحياهم بإشارات إيجابية بالغة للحليف الروسي والحليف الإيراني، وسمى الإمام خميني وسمى المقاومة في لبنان. سؤالي ما يلي سماحة السيد، هل هذه التحية هي من باب الوفاء الأخلاقي المعروف عن الرئيس بشار الأسد، المعروف أن هذا الرجل وفي أخلاقيا مع جميع حلفائه على مدى تاريخ وجوده، هل هي من باب الوفاء الأخلاقي أم هي رسالة استراتيجية في العمق؟ هؤلاء حلفائي خلال الحرب والصمود، وبالتالي هم خلفائي في اللاحق من المراحل.
الاثنان معا يمكن الجمع بينهما، أن هذا موقف أخلاقي وموقف استراتيجي أيضا، وليس فقط موقف أخلاقي، وهو يفكر بهذه الطريقة. وكل الذين زاروه حتى الآن وحاولوا أن يقتربوا من هذه النقطة، هو يجيبهم بوضوح وبصراحة. الذين وقفوا معي خلال هذه السنوات، وقفوا إلى جانب الجيش السوري والشعب السوري وسوريا، ومنعوا وساعدوني في منعها من السقوط في يد الإرهابيين والتكفيرين والتقسيم، هؤلاء أنا لا يمكن أن أتخلى عنهم أو أقطع علاقتي معهم مهما كانت الغراءات التي ستقوم.
أنا أتحدث عن الأبعاد الاستراتيجية، يعني سوريا في المرحلة المقبلة ما بعد الحل النهائي والسياسي هي أين بالتحديد؟ هل هي ضمن هذا الخيار الاستراتيجي مع الإبقاء على العلاقات المفتوحة مع الغرب، أم نعود إلى المربع الأول الذي خرجنا منه عام 2011؟
لا، هي في هذا الموقع، في هذا الخيار الاستراتيجي، هلأ تقدر تفتح علاقات أوسع مع الغرب، تفتح. ما هم رئيس بشار حاول، قبله رئيس حافظ حاول، لكن دائما المشكلة كانت أن الغرب يريد في مقابل العلاقات المزيد من التنازلات والخضوع مثلا، وهذا ما ترفضه القيادة السورية سابقا وحاليا.
طب إذا أذهب بك إلى الجانب الإسرائيلي، هل في هذه المعادلة السوري أين هو من إسرائيل، وإسرائيل أين هي من سوريا الآن، خصوصا بعد القرار الأمريكي؟
طيب، أنا باعتبار أنه يعني في معركة بيننا وبين نتنياهو الذي يقدم نفسه الآن أنه هو يقود انتصارات على جبهات متعددة، وبيوظف زيارته إلى سلطنة عمان وزيارته إلى تشاد، وشايف يعني التوظيف والأنفاق، يعني شفنا كيف تصرف.
نعم.
ألست أنت الذي كنت رئيس وزراء من عام 2011 إلى اليوم؟ طيب، أين هو مشروعك في سوريا؟ لماذا لا تصارح شعبك بأنك خسرت كل رهاناتك حتى الآن في سوريا؟ طيب، هو راهن على سقوط النظام وعلى سقوط رئيس الأسد، راهن على انهيار الجيش السوري، راهن على سيطرة الجماعات الإرهابية والتكفيرية على سوريا، قدم لهم المساعدة، أزنكوت قبل أن يخرج لأول مرة يعترف بأنهم قدموا السلاح والذخيرة للجماعات المسلحة في الدواء والاستشفاء، كان علني لكن اعتراف رسمي.
نعم.
أنت قدمت لهم السلاح والذخائر،
وكان مفاجئا.
أيوه، كان مفاجئ هذا الأمر. طيب، أنت قاتلت معهم في جنوب سوريا، وكنت تستهدف الجيش السوري ومواقعه ومدافعه في الكثير من العمليات عندما تشعر هذه الجماعات بالضيق، وأنت كنت جزء من هذه الحرب الكونية الإعلامية السياسية الدبلوماسية الأمنية العسكرية على سوريا.
نعم.
وكان هدفك أن يرحل الرئيس بشار وأن يسقط النظام وينهار الجيش العربي السوري. شو ماذا حققت؟ وين هن جماعتك اليوم بسوريا؟ هو الجماعات اللي انت سلحتهم ودافعت عنهم، هذا أول شيء. طيب، اليوم عاد نتنياهو ليقول نحن ضمانتنا جيشنا، ضمانتنا حدودنا، كياننا، لكن أنت لم تمارس هذا على مدى 7 أعوام. هاي أول فشل. الفشل الثاني، أنت وضعت هدف لاعتداءاتك في سوريا. هلا خلصنا من موضوع النظام، فشل. وضعت هدف لاعتداءاتك في سوريا أنك تقوم بأعمال قصف لأهداف لوجستية لمنع وصول الإمكانات إلى حزب الله في لبنان والأسلحة النوعية والصواريخ الدقيقة، ولذلك هم كانوا غامضين ما يعترفوا، لكن هو وأزنكوت، ما أنا ليش عم صير على الموضوع لأقول أنه في توظيف إعلامي سياسي له علاقة بالبعد الشخصي لكليهما وبالانتخابات. لما بيطلع نحن قمنا ب200 عملية قصف، ساعة بيقول 200، ساعة بيقول 400. طيب، النتيجة أنت لم تتمكن أن تمنع من وصول الإمكانات المطلوبة إلى لبنان،
لا سيما وأنك كدت الليلة فعلا، فشلت، أنك تملك كل شيء.
نعم، فأنت أيضا فشلت في سوريا. هلا بتطلع بتقصف، بس هذا مش معناته أنت عم تحقق الهدف. مين ما كان بيقدر يطلع يقصف؟ طيب الهدف الثالث اللي أعلنته أنه أنت هدفك إخراج إيران من سوريا، وما خليت طريق على موسكو إلا رحت وجيت ورحت وجيت ورحت وجيت، واشتغلت كل نفوذك بأمريكا. طيب إلى حد أن الأمريكيين وضعوا ورقة انسحابهم من سوريا مقابل خروج إيران من سوريا وفشلت. طيب اللي وين الإنجاز تبعه اللي هلا عم بفاخر فيه هو بسوريا؟ نعم الآن في شيء بسوريا، هو أنا إذا بدي أعمل تقييم سريع بهالنقطة بقول الإسرائيلي خابت كل آماله في سوريا وخسرت كل خياراته، وما قام به من 2011 إلى اليوم لم يؤدي إلى نتيجة، وهذه سوريا تعود من جديد وينهض جيشها، وبالعكس دفاعها الجوي صار أقوى وصار أحسن وجيشها صار عنده خبرة أعلى، وستتعافى وتبنى وتبنى وتعمر سوريا وتعود أفضل مما كانت إن شاء الله، وفي عين ولن تتخلى رغم كل الألم والجراح التي لحقت بها، لن تتخلى عن مسؤوليتها القومية والعربية. طيب بقي موضوع أنه هلا هو جاي عم بيقول أنا بدي من خلال القوة العسكرية أريد أن أفرض إخراج إيران من سوريا، وهذا هدف مش هلا جديد، ما هذا صار له كم سنة عم يشتغل عليه وفشل فيه، يعني حتى الآن فشل سياسيا في إخراج إيران وفشل عسكريا في إخراج إيران من خلال كل القصف الذي كان يقوم به تحت عناوين وذرائع ولم يكن يتبنى يعني. طيب إلى أين يريد أن يذهب نتنياهو في هذا الأمر؟ الذي حصل في الأيام الأخيرة في السماء السويرية طبعا هو تطور كبير لا شك فيه، ولذلك أنا لما أنا قلت في بداية الكلام أنه بده ينتبه منيح يعني لا يخطئ، لا يخطئ في التقدير. في أي لحظة يمكن أن يتخذ قرار، لأنه لا أريد أن أقول أنه الآن اتخذ قرار، في أي لحظة قد يتخذ قرار لتعاطي مختلف مع الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
من قبل من؟
من قبل سوريا، من قبل القيادة السورية، ومن قبل محور المقاومة أيضا. ليش بدي أقول له ما تخطئ التقدير؟ أولا خلال السنوات يعني بتقول لي شو اللي تغير يعني؟ ما هو صار له شهر واثنين وسنة وسنتين وثلاثة وأربعة عم يقصف والأمر على حاله. طبعا مع العلم أنه عم يقصف بس هو كمان يعني في مكان ما منتبه لبعض قواعد الاشتباك حتى اللحظة، يعني فيما يعني مثلا على سبيل المثال فيما يعني حزب الله، فيما يعني الإيرانيين، يوم اللي قتل إخواننا بالقنيطرة تتذكر واستشهد عميد إيراني كان معهم، طلعوا الإسرائيليين قالوا يا أخي نحن ما كنا نعرف أنه في إيراني، يعني يقولون نحن لا نريد أن نقتل إيرانيا، قتلنا شباب حزب الله جاء رد في لبنان. طيب هو منتبه أنه ما يقتل من شبابنا لأن احنا ملتزمين برد في لبنان، حتى لما عم بيصير في استهداف للسويريين عم بيكون عم بيحاول ما يقتل، واحد يكون منصف يعني، أحيانا لما عم يصد شهداء سويريين عم بيكون الشهداء من ضباط وجنود دفاع الجوي اللي عم يتصدوا بشكل مباشر. طيب حتى من الإيرانيين على ما أذكر يمكن مرة وحدة بالتفور لما صعد شهداء.
طيب نعم سقط شهداء ورد الإيراني
هو وصار أنه صار اللي صار. طيب يومها ممكن تقول لي شو الفرق؟ أنا بقول لك الفرق أولا خلال الفترة الماضية كان الأولوية عند الجميع هو ليس الذهاب إلى مشكل كبير مع الإسرائيلي في سوريا، الأولوية هي لإنهاء المعركة الداخلية. المعركة الداخلية صحيح لم تنتهي ولكن أصبحنا في أحسن حال، هذا متغير لازم نتنياهو ينتبه له ومجموعة نتنياهو، هذا متغير مهم وكبير جدا، وأنا أعرف ماذا يوجد في سوريا، أعرف الوضع النفسي والوضع المعنوي والوضع اللوجستي والميداني والإمكانات والظروف، وضع مختلف تماما عما كنا عليه حتى في عام 2018 فضلا 2017 و16 وإلى آخره. المتغير الثاني المهم أنه حتى الجيش السوري عم يرجع لم حاله بدرجة كبيرة جدا. متغير الثالث والمهم هو الدفاع الجوي السوري وقدرته على المواجهة اللي تحسنت بدرجة كبيرة جدا. حتى العامل الروسي يمكن للبعض أن ينظر إليه من زاوية سلبية، ولكن يمكن النظر إليه من زاوية إيجابية، لأنه العامل الروسي قد يعطي هامشا ما للإسرائيلي، ولكن لا يستطيع أن يفتح له كل الهوامش وأن يذهب بعيدا. طيب، حتى محورنا بالعراق الآن مرتاح، داعش خلصت. حتى في إيران ما كان ينتظره ترامب، ما كان ينتظره في 14-11 لما بيدخل العقوبات في حيز التنفيذ، هو كان يقول أنه ستنزل الملايين إلى الشارع والنظام الإيراني بده يسقط. إيران استوعبت الموضوع حتى اعتصام صغير ما صار. تمام؟ إذن إيران رغم العقوبات متماسكة ومرتاحة، وضعنا بالعراق مرتاح، وضعنا بسوريا مرتاح، وضعنا بلبنان مرتاح بشكل عام من زاوية استراتيجية. إذن في متغيرات مهمة، ولذلك كل التقديرات التي تقدم الآن عند الكيان الإسرائيلي من كبار الجنرالات والمعاهد المحترمة لديهم، البيئة الاستراتيجية في المنطقة مختلفة عما كانت عليه في العام الماضي وقبل 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 وقبل. وبيقولوا له الحرب خطرة، والحرب لن تكون مع جبهة واحدة أو جهة واحدة، وإنما قد تفتح علينا كل الجبهات، وما سيلحق الجبهة الداخلية سيكون كبيرا وخطيرا جدا. طيب، كل هذا المتغير بالبيئة الاستراتيجية لازم يأخذوا بعين الاعتبار. طبعا نحن محورنا أيضا عم يأخذوا بعين الاعتبار. أنا الخلاصة اللي بدي أقولها، لأنه بلش الوقت يضيء منيح بهذا الموضوع، الخلاصة اللي بدي أقولها الليلة هي رسالة لنتنياهو أن عليك أن تكون حذرا في التمادي فيما تقوم به في سوريا، لا تخطئ التقدير ولا تأخذ المنطقة إلى حرب أو إلى مواجهة كبرى.
هل فمن ذلك بأن كل الاعتداءات الإسرائيلية على مدى الفترة الماضية، والتي بكل صراحة سمحت السيد وكما وصلنا من آلاف من الأسئلة باتت مهينة بكل صراحة، هل فمن ذلك أن عدم ردكم رد المحور بشكل عام هي سوريا تدافع؟ يعني عندما تعتدي إسرائيل دائما نسمع بأنها تدافع،
رد الفعل
هناك، هل هذا هو قرار سياسي أم عاجز عسكري؟ وثانيا في الوقت نفسه بعد إذنك، عندما نتحدث عن القرار السياسي، هل هو قرار سياسي ذاتي أم بسبب أيضا لا أقول النفوذ ولا الضغط ولكن التمني الروسي لعدم الرد؟
هو رؤية سياسية، قرار سياسي منطلق من تنظيم الأولويات في تلك المرحلة.
يعني ليس عجز
لذلك
عسكري.
أنا لذلك لا، مو عجز عسكري. نعم. أبدا.
قرار سياسي
ينظم الأولويات.
قرار سياسي ذاتي.
نعم.
طب الآن عندما تقول على نتنياهو أن ينتبه بأن المحور قد يرد، المحور ليس كذلك؟ هل فهمي دقيق؟
نعم.
المحور ليس فقط دمشق، يعني المحور قد يرد.
لكن إذا تقدمه دمشق، يعني دمشق هي صاحبة القرار، هي الأساس. الأول.
هي الأساس بلا شك. إذا تمادى نتنياهو بهذا الشكل فإن المحور قد يرد. يرد إلى أي مجال؟ إلى أي مدى؟ يعني هل يصدق كلام الدكتور بشار جعفري في مجلس أمن، وطبعا هو كان يتحدث باسم عاصمته باسم قيادته وليس من عندياتي قطعا، هل تنتظرون منا مثلا أن نرد على تل أبيب؟
كل شيء ممكن في لحظة من لحظات، كل شيء ممكن.
طيب، هل محور المقاومة يدرس بتقدير استراتيجي هذا الأمر الآن؟
بالتأكيد، دائما عندما تحصل أحداث من هذا النوع يحصل تواصل وتقييم.
الآن تتواصلون وتقيمون وتشاورون في هذا الأمر؟
يحصل تواصل وتقييم ودراسة وتدقيق وأخذ عبر وإعادة تقدير للموقف.
وما تفضلت به قبل قليل من أن على نتنياهو أن يحذر من المحور قد يرد، هو أنت تتحدث باسم المحور وليس فقط أمين عام لحزب الله سيد نصر الله.
طبعاً.
إذن نتنياهو تبلغ رسالة واضحة اليوم.
نعم.
والرأي العام أيضا الذي تساءل أعتقد بأنه تلقى إجابة دقيقة بهذا الشأن. طبعا الوقت ضاق كثيرا، نحن كنا نتوقع أن ننتهي الحوار العام في هذه اللحظات، إذن أستميحك عذرا سماحة السيد في نصف ساعة إضافية، وأستميح سادة المشاهدين في نصف ساعة إضافية سنتحدث بعجالة وبخلاصة وبإجابات نتمنى أن تكون مختصرة حول لبنان، حول البحرين وحول اليمن وحول جزء من العراق. بعد إذنك نتمنى ذلك سماحة السيد، ونحن نثق كثيرا في تكثيفك وتركيزك. مشاهدي الكرام، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا من فضلكم. سماحة السيد، حول فلسطين، هل يمكن القول أن صفقة القرن تجمدت أم انتهت؟
لا نستطيع القول أنها انتهت، لكن اهتزت بشكل كبير جدا. قد تكون تجمدت، وأنا أريد أكرر كلام قديم قلت أن هذه الصفقة لها ثلاثة أضلاع.
نعم.
ترامب، نتنياهو، محمد بن سلمان. نتنياهو شايفين وضعه، ترامب شايفين وضعه، لكن أنا أعتقد أن الضلع الأهم في صفقة القرن كان هو الأمير محمد بن سلمان، لأن الصفقة كانت تحتاج، ليش لا لك أهم، لأن الصفقة كانت تحتاج إلى جهة عربية، دولة عربية لها موقع قيادي كبير ولها قداسة دينية معينة، خادم الحرمين الشريفين، ولديها مئات وآلاف المليارات من الدولارات، لديها الإعلام والدين والفلوس والدينار والدرهم وكل شيء، أنه هو يحمل هذا المشروع وهو يفرضه وهو يسوقه، طبعا في مقابل العرش لخمسين عاما. يعني هاي الصفقة، يعني هاي صفقة القرن الحقيقية، هاي
صفقة القرن هي خمسين عام. هي محمد بن سلمان،
هي على كل حال اليوم الأمير محمد بن سلمان هو في وضع صعب، يعني هو يحتاج إلى قارب نجاة، هو لم يعد عمودا يمكن أن تبني عليه مشروعا بهذا الحجم في المنطقة، هو بحاجة لمن ينقذه، من ينقذه في داخل السعودية وفي المنطقة وبالعالم العربي وحتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل الكونغرس كمان. فلذلك نتيجة فشله في اليمن، نتيجة الفشل الداخلي، نتيجة ما تعانيه السعودية اليوم وهي تمر في أسوأ مراحل حياتها على كل صعيد، وأيضا الجريمة التي ارتكبت في القنصلية السعودية بحق الصحافي خاشقجي وكل هذه المجريات، أنا أعتقد اليوم هذا الضلع لم يعد في المعادلة، يعني محمد بن سلمان لا يستطيع أن يفعل شيئا لصفقة القرن. هذا واحد. إذن السند العربي سقط، وأنا معلوماتي أنه كوشنير بدايات 2018 التقى مع الأردنيين ومع المصريين وعلى العديد من دول خليجية ودول شمال أفريقيا، وكلهم قالوا له حتى المصريين، نحن لا نستطيع أن نحمل هذا المشروع على كتفنا، يحتاج إلى كتف قوي. الكتف العربي القوي الوحيد حاليا الذي يستطيع أن يحمل هذا المشروع هو السعودي، وهو محمد بن سلمان.
كان
هذا سقط. طيب، يضاف إلى ذلك أنه في مشكلة حقيقية في موضوع صفقة القرن، وهي أنهم لن يجدوا، حتى لو بقي محمد بن سلمان، يعني هذه مشكلة على كل حال كانت موجودة وهي تسجل لكل الفلسطينيين، لن تجد فلسطينيا شو مكان موقعه بأي فصيل فلسطيني، بأي تنظيم فلسطيني، بأي موقع فلسطيني يمكن أن يوقع. يعني ممكن تفترض مثلا هم عملوا أصله، نحن عندنا موقف واضح من أصله، ممكن تفترض حدا يساوم على اللاجئين، حدا يساوم على الحدود، حدا يقبل بدولة منزوعة السلاح، حدا يقايض أراضي، حدا، لكن لن تجد فلسطينيا حاضرا أنه يوقع على صفقة ما فيها القدس الشرقية بالحد الأدنى. هذا نين بده يجيبه، وهو كل مشروع صفقة القرن مبني على هذا الأساس. لذلك هذا مشروع أصلا يحمل، شو بقوله، يحمل
بذور
فشله في داخله، يعني بحد ذاته غير قابل للحياة. يعني
نعم. طالما أشرت بإيجابية إلى الجانب الفلسطيني بما فيه الرسمي والفتحاوي إلى هذه النقطة، ليحسب لمحور المقاومة وبشكل أساسي لإيران ولحزب الله أنه حتى في مرحلة الفتور بينكم وبين فصيل مقاوم رئيسي وهو حماس خلال السنوات الماضية أن العلاقات كانت جيدة، على الأقل مع الجناح العسكري القسام،
باختصار حتى مع الجناح السياسي،
حتى مع الجناح السياسي الآن تقول حتى مع الجناح السياسي
باختصار، حتى لم ينقطع في أي وقت من الأوقات،
يحسب بأن لديكم كانت علاقات ممتازة مع المحور، مع فصائل المقاومة ومع فصائل الوطنية الأخرى، ليس فقط حماس والجهاد، حتى الفصائل الوطنية الأخرى بشكل أساسي. هناك وردتنا أسئلة سماحة السيد: تعيب عليكم بأنكم لا تقيمون علاقة، أنا أتحدث المحور، لا تقيمون علاقات مع كل الفلسطينيين، بمعنى لا تنظرون للفلسطينيين ككل، تنظرون له كقطع.
هذا
بشكل أساسي إلى رام الله وإلى السلطة وإلى فتح.
نحن لدينا علاقة مع الجميع، مع حركة فتح لدينا علاقة، السفارة الفلسطينية هنا تمثل السلطة لا تمثل حركة فتح، وعلاقتنا معها جيدة ونحن نستقبلهم بشكل دائم. على ضوء نقل السفارة إلى القدس أنا استقبلت كل الفصائل الفلسطينية، أيضا جاء وفد من فتح من رام الله والتقيت بهم أيضا أنا شخصيا، وهم يلتقون بشكل دائم مع إخواني الأجي. إذا نحن حزب الله علاقتنا مع كل فصائل الفلسطينية
ممتدة واضحة.
سوريا كانت أيضا علاقتها مع الجميع، الآن إذا في مشكلة بالعلاقة هي فقط مع حماس، يعني مع فتح، مع الجبهة الشعبية، بقية الجبهات والتنظيمات موجودة في سوريا أو غير خاوي سوريا. طيب بالنسبة للجمهورية الإسلامية، الآن السفارة الموجودة في سفارة فلسطين في الجمهورية الإسلامية لمن تتبع؟ بالسلطة الفلسطينية، هي لا تتبع لحماس ولا تتبع لفصائل المقاومة ولا لقوى التحالف. نعم بطبيعة الحال العلاقة ليست يعني الدفء والبرودة والمستوى العالي ومستوى التنسيق والتواصل يتفاوت، هذا أمر طبيعي، لأننا نختلف في الرؤى، نختلف في البرامج، نختلف في الأولويات، لكن حتى محورنا هو حريص على العلاقة مع الكل.
حين تحدثت قبل قليل عن ضعف محمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، هل تعتقد بأن هذا الضعف،
خلي لي شوية وقت للبنان، حتى
هل تعتقد أن هذا الضعف قد ينعكس إيجابياً على حل الملفين البحريني واليمني؟
بطبيعة الحال.
كيف؟
أولا في البحرين أنا أعتقد، أنا دائما كنت أقول هذا حتى في الإعلام، أن المشكلة أن القرار لو كان في يد نظام آل خليفة وحكام آل خليفة، يمكن لو ذهبوا إلى حوار، وكان دائما المعارضة في البحرينية تؤيد الحوار والذهاب إلى حوار، لكن أنا شخصيا في صورة هذا المشهد، وأعرف أن المعارضة البحرينية طلبت وساطات عدد من الدول، وقطر دخلت في الوساطة، وبعدين اتهموا للشيخ علي سلمان بالتخابر مع قطر، تركيا دخلت في الوساطة، وزير خارجية تركيا في ذلك الحين كان بعده أوغلو داود، ذهب إلى البحرين بطلب الوساطة لحل المشكلة البحرينية، أمير الكويت دخل في الوساطة، يعني عدة دول دخلت في الوساطة، والكل عندما عادوا كان الاستنتاج، أنا لا أريد أن أحملهم بالنص، لكن الاستنتاج أن المسألة عند السعودية.
طيب الآن السعودية كيف؟ هل يمكن أن ينعكس إيجابية؟
حتى الآن لم ينعكس إيجابية،
لأن الحكم على شيخ سلمان
حتى الآن
يشير إلى التشدد وليس العكس.
حتى الآن لم ينعكس إيجابا، لكن قد ينعكس إيجابا، يعني إذا استمر الوضع كما هو عليه قد ينعكس إيجابا. كذلك الحال في اليمن. إذن في البحرين في الحقيقة الذي يحول دون وصول الحل في البحرين، الوصول الحوار في البحرين أو يمنع حتى انطلاق حوار في البحرين، هي السعودية. هلا بيقدر بكرة أي أحد من النظام بالبحرين يود علي يصطفل فيه، نعم. بس هذه الحقيقة يعني، نعم. الذي يعرفها كل أهل البحرين. بالنسبة لليمن، السعودية ذهبت إلى أبعد مدى هي والإمارات، بفضل صمود اليمنيين وبطولاتهم، وأنا بعتبر صمودهم أسطوري، أنا يعني ما بحكي عاطفي، لا بحكي حتى إذا بنحكي علم وعسكر وميدان، واحد زائد واحد يساوي اثنين حقيقة. كيف كان يقال عن تجربة المقاومة في فلسطين وبلبنان وحرب تموز أنه يجب أن تدرس في الأكاديميات العسكرية في العالم؟ الأجدر والأحق أن يدرس في الأكاديميات العسكرية في العالم هي التجربة اليمنية، شيء مذهل يعني. على كله جماعة صمدوا، صبروا، واستخدم في حقهم يعني أبشع ألوان الحروب الاقتصادية، التجويع، الأمراض، الحصار الاقتصادي، التخوين، التحريض المذهبي، التحريض الطائفي، القصف الجوي، التدمير الذي، ولكنهم صمدوا. اليوم السعودي وصل لمحل هو والإمارات ما بيقدروا يكملوا الحرب، وحتى ما يسمى بالمجتمع الدولي تعب أنه طيب خي لوين مكمل، صار محرج. أنا بعتقد، وعلى كل حال بعتقد أنه كمان إخواننا هناك باليمن هم يفكرون بهذه الطريقة، يجب أن نبقى حذرين، لكن على الأقوى أنه نعمل سقف اسمه يجب الذهاب إلى الحل، يجب انتهاء الحرب. طبعا لماذا يجب انتهاء الحرب؟ مو كرم أخلاق من ترامب ولا من محمد بن سلمان ولا من كل المتورطين في هذه الجريمة التاريخية بحق شعب اليمن وحضارة اليمن، بل بسبب الفشل العسكري والميداني. وما خلى مرتزقة بالعالم إلا ما جابهم من كل أنحاء العالم وفشل. طيب السقف هو الحل السياسي والحل يعني إنهاء الحرب والذهاب إلى حل سياسي. تحت إنهاء الحرب والحل السياسي معك هامش، هلا هو يلعب في هذا الهامش. المدى الزمني المعطى في هذا الهامش ليس واضحا لدي، لكن في كل الأحوال أنا أعرف أن الإخوة في اليمن هم حذرون جدا، ويجب طبعا أن يكونوا حذرين، لأن الطرف الآخر فرضت عليه الوقائع وأيضا الوضع الدولي أن يذهب إلى معالجة الأمر. لكن إذا وجد غفلة أو نسيانا أو نوما أو وهنا، فهو بالتأكيد أولويته تغيير المعادلة والعودة إلى خياراته القديمة.
بلا شك ما تفضلت به حول أسطورة الشعب اليمني عسكريا وفي صموده يدرس لكل عالم، ولكن الأمانة أيضا إضافة لهذا، الشعب اليمني أثبت أنه جبار يتعلم ويتثقف، عنده فنون، عنده تعليم، عنده موسيقى، عنده حب، يعني شعب يعني
يعلمنا بشكل مشكلة بالسعودية
بكل أحرار العالم وليس فقط.
أنا ما كنت كتير بالسابق متابع ملف يمن والسعودية، لكن مع بداية الأحداث في مشكلة هي عقلية الاستعلاء على اليمني. يعني مثلا أنا بعرف أنه محمد بن سلمان التقى بعض الشخصيات، هو قال لهم أنه هلأ بتكون تقنعوني أنه اليمني هو بيصنع صاروخ، اليمني بيصنع طيارة مسيرة. يا محمد بن سلمان، اليمني هذا اليمني التي أنت تستخف به، أنت بتبقى 100 سنة ما بتسمع لا بتصنع لا صاروخ ولا طيارة مسيرة، لكن اليمني المحاصر والجائع الذي يقتل في الليل وفي النهار هو الذي الآن يصنع الصاروخ ويصنع الطيارة المسيرة. وإذا كانت إيران حقيقة تستطيع أن توصل هذه الصواريخ إلى اليمن، وكل شيء في أقمار صناعية أمريكية وأوروبية وغربية وخليجية وسعودية وحصار في البحر وحصار في البر، معناته أنتم عندكم كارثة.
حول لبنان سمحت السيد، قبل أن ندخل الملف الحكومي، كيف نظرتم إلى القمة الاقتصادية التي احتضنها لبنان، إلى أداء الرئيس الجمهورية وأداء وزير الخارجية جبران باسيل بوضوح وبشكل مباشر؟
بشكل مباشر نفس الإصرار على عقد القمة، على بمعزل عن الملاحظات التي أثيرت حول بعض الجهات المدعوة، يعني في إشكاليات ليبيا مثلا، وعقد القمة وإدارة القمة وأيضا الكلام الذي قيل في القمة خصوصا الكلام السياسي، وكان هي عمليا قمة اقتصادية.
نعم
يعني
صحيح.
هني عملوا توقعات كبيرة عن القمة أساسا غلط، يعني لو إجوا الملوك ورؤساء العرب كانت القيمة معنوية سياسية، بس بالاقتصاد ما طالع شيء. وهي قمة مقررة من 2013، ويمكن لما أرأوها بال 2013 بلبنان كانوا مخمنين أنه الشام بتكون ساقطت، يعني مش متوقعين أنه الشام يكون وضعها مختلف. على كل النتائج الاقتصادية تبع القمة ما إلى علاقة بمستوى الحضور، أصلا هو هن العرب وهو اللي طالع معهم اقتصاديا يعني. لكن انعقاد القمة واللغة السياسية اللي انحكت وتثبيت في هذه المرحلة، شيلوا علاقة باللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، شيلوا العلاقة بالقدس، شيل اللي له علاقة بالقدس كان كلام كتير ممتاز، شيلوا علاقة بالموقف اللبناني الجريء واللي حكاه فخامة الرئيس وحكاه أيضا وزير الخارجية حول الدعوة طلب بأن تعود سوريا، وأنه نحن جماعة نحن العرب لازم نطلب من سوريا هي ترجع، هذا موقف كتير مهم.
نعم.
والجرأة أنا شخصيا أعجبتني أنه عار أن نطلب إذنا من أحد أو ننتظر إذنا من أحد. طبعا أكيد انزعجوا هؤلاء الموجودين، يعني أنه نحن أنه يعني شو عم ينقلوا نعمل، أنتم ناطرين إذن أمريكان، يعني
تقصد جبران وزير جبران
طبعا وزير قال لهم هذا الكلام. فأيضا اللغة التي قيلت من قبل وزير جبران وأيضا الجو اللي حول موضوع سماحة الإمام سيد موسى الصدر والمطالبة ب
يعني
أن الدولة الليبية تتحمل مسؤولية حقيقية في هذا الموضوع هي قادرة، وأنا أوجه لهم نداء يعني أنتم قادرون أن تساعدوا في هذه القضية، صح أنتم مش مسؤولين عما حصل، لم تكونوا أنتم الحكام في ذلك الحين، ولكن أنتم لم تقوموا بالمطلوب الحقيقي وأنتم قادرون والآن قبل الغد. وهذه كما قيل في القمة أيضا ليست قضية شيعية لبنانية، قضية وطنية، قضية لبنانية، بل قضية عربية، بل قضية إسلامية وتعني الكثير من مسلمي العالم. فلذلك أنا أعتقد أن القمة من حيث المجموع وبمعزل عن بعض الملاحظات أو الالتباسات التي حصلت يعني كانت قمة معقولة موفقة، والمهم فيها هو الجانب الإداري والمضمون السياسي.
طبعا ربما رئيس
هذا فيما يعني موضوع النازحين.
نعم.
طبعا هذا كان في تطور في الموقف، يعني يمكن لم نصل إلى الموقف الأعلى الذي يطمح إليه لبنان. لم تعرف اللبنانيين هم أصلا مختلفين على الموقف فيما بينهم، لكن أيضا كان هذا تطور وإنجاز معين.
طبعا يعني ربما الرئيس عون تصرف يعني كرجل دولة بوقار يليق به، ولكن أمس واليوم وردتنا بهذه الأسئلة، أنا لا أبالغ يعني مئات حتى لا أقول أكثر، يعني كلها تقريبا بمعنى واحد: كيف ينظر سماحة السيد حسن نصر الله حتى الآن إلى الرئيس ميشيل عون حليفه السابق كزعيم التيار الوطني الحر، وكيف ينظر إلى رئيس التيار الوطني الحر وزير جبران باسيل، وكيف ينظر إلى العلاقات المستقبلية بين حزب الله وبين التيار الوطني الحر؟
أولا مع العماد عون باعتبار أسمتم جنابك مع فخامة الرئيس، نحن على ما نحن عليه، لم يتغير شيء في العلاقة، في المودة، في التواصل، في تفهم بعضنا البعض، وأيضا في القضايا الاستراتيجية. يعني نحن مثلا بهاي كل قصة الأنفاق أنا ذكرت الكل.
نعم.
كانوا منسجمين.
نعم.
بما فيهم عماد عون. هلا بتقلي والله رئيس بري كان منسجم، طبيعي جدا، نحن بحرب تموز كنا شركة يعني نحن ورئيس بري. اليوم فخامة رئيس مش رئيس التيار الوطني الحر، اليوم هو رئيس جمهورية اللبنانية. أداؤه، موقفه، صلابته ما تغير في شيء. العلاقة القائمة بيننا وبينه والثقة لم يتزعزع منها شيء على الإطلاق. وبالتفاصيل اللي بتصير أحيانا بيننا وبين التيار، ما هي كانت تصير بالسابق يعني من 2006 وبال 2007 وبال 2008 وبعدين وبعدين وبالانتخابات وبغير الانتخابات وبالانتخابات الطلابية والنقابية والمهنية بيصير. نحن مع فخامة الرئيس أصلا من زمان فاصلين بين القضايا الإجوائية التفصيلية. نحن حزبين، نحن مش حزب واحد، مثل لما بنحكي نحن وأمل حزبين ولسنا حزبا واحدا، لكن العلاقة مع فخامة الرئيس لم تشبها أي شائبة. وبالعكس ما بيني وبينه إذا بيصير أي التباس هو بيسألني، بيبعت بيسألني، أنا ببعت بسأله، منوضح لبعضنا. والحرص على هذه العلاقة هو حرص شديد، والأهم لما الثقة بتبقى والمودة بتبقى بقيت الأمور كلها بتصير قابلة للحل للعلاج. موضوع التيار ورئيس التيار، هلا معروف في لبنان انه بالعلاقة الشخصية في ناس بيعتبروا انه يعني العلاقة الشخصية اللي بيني وبين الأستاذ جبران باسيل يمكن مميزة. هلا في ناس بيروحوا الى حد المزح، ما بتعرف ممكن بيتقالوا منه لجبران، بيقولوا انه السيد ما شاء الله بيتحمله. انا حقيقة في صداقة بينه وبين الرجل، ونشأت من بداية يعني العلاقة اللي صارت بين حزب الله وبين التيار، وعلاقة فيها احترام وفيها صداقة وفيها صدقية. أنا بصراحة بقول الليلة اللي عزز هي الصداقة مع شخص العماد عون ومع نفس الأستاذ جبران باسيل هو 2006 وما بعدها في ويكيليكس. بويكيليكس في ناس بالعلن حكوا شيء وبالجلسات الداخلية مع الأمريكان حكوا شيء تاني، لكن عماد عون اللي حكاه بالجلسات الداخلية وبالعلن كان نفس الشيء، وجبران باسيل ما حفظوا الألقاب نفس الشيء. طبعا مش كل الإخوان بالتيار حكوا هيك، في حدا من التيار لا علنا حكي شيء وبالجلسة الداخلية مع الأمريكان أو غير الأمريكان
وبكذا خلال الفترة الأخيرة،
لكن عم بحكي عن رئيس التيار عن نعم. جبران بالتحديد أنه هذا بالحقيقة أنا بحكيك شخصيا، أنا كتير اللي بيناقشوني بقولهم أنا تجربتي 2006 أنا ببني عليها كتير بهذا الموضوع بالمصداقية. بالعلاقة القائمة بيناتنا ممكن نختلف، يعني نحن مثلا بقانون الانتخاب كتير تناقشنا، بالتحالفات الانتخابية تناقشنا وتعبنا مع بعض، وهذا طبيعي أنه نحن حلفاء كل واحد له حساباته. هلأ أنا النقطة اللي بدي أوصلها هون واللي هي بالحقيقة بدي خاطف فيها قواعد التيار وكمان بدي خاطف فيها جمهور المقاومة مش بس قواعد حزب الله، على طول في إشكالية اسمها وهي كمان فوتوكوبي عن الوضع نحن وأمل أو نحن وقوى سياسية أخرى. لما منكون حلفاء مش معناتها صرنا واحد. لو صرنا واحد ما منصير حلفاء، منصير واحد، حزب واحد، تيار واحد. نحن اثنين، نقول اثنين، هلا هم بلشنا نحكي عامية معلش، لما منقول اثنين يعني يمكن ثقافتان مختلفتان، مشروعان يمكن ببعض الآفاق مختلفان، أدبيات مختلفة، رؤى مختلفة موجود، وإلا ما كنا اثنين، بس في تقاطعات كبيرة استراتيجية وتكتيكية ومرحلية بيناتنا. وبالتالي ما حدا يفترض أنه والله يسمع مثلا حتى بموضوع نحن وأمل أنه يسمع من رئيس بري نفس المنطق اللي بيسمعه مني أنا بكل شيء. رئيس بري بالنهاية هو رئيس مجلس النواب. طب هو ما بيقدر يحكي بالموضوع السعودي مثل ما أنا بحكي، بمعزل أنه متفقين بالقناعة أو مختلفين. حتى لو كنا متفقين بالقناعة، ألا نحن لا، يمكن يكون قناعتنا متفاوتة، لكن رئيس بري حتى لو أنا وياه متفقين بالقناعة بموضوع السعودي أو موضوع اليمن،
هو ما بيه خطابه،
هو له خطابه عنده قناعاته، لكن نحن بكتير قضايا منسجمين ومتفقين. ما حدا يتوقع من الأستاذ جبران باسيل، من رئيس تيار الوطن الحر، أو من أصدقائنا في التيار الوطن الحر، لأن الإشكالية مش بس أحيانا بتصير مع جبران، أنه هن يعني نفس أدبياتنا ونفس لغتنا ونفس رؤيتنا استراتيجية ونفس موقفنا له علاقة بالوضع الإقليمي والوضع القومي. هون عم بحكي عموميات، هلا حتى ما روح على التفاصيل.
التحالف لا يزال ثابتا،
تحالف قائم، التفاهم قائم، العلاقة قائمة، تواصل قائم. أكثر مسألة معقدة وصعبة نحكي مع بعض ونتواصل مع بعض، ما في مشكلة بالموضوع. ونفس الشيء اللي عم بحكي عن جمهورنا كمان بخاطب فيه جمهور تيار الوطن الحر. لك شغلة، واحدة من الجلسات اللي عقدها ديفيد هيل بلبنان قال قدام مجموعة من الناس، نحن يجب أن نراهن ويجب أن نعمل على إيجاد الفراق بين حزب الله والتيار الوطني الحر. هاي الجلسات الأخيرة اللي جازار فيها لبنان، وفي شغل على هذا الموضوع. كمان إخواننا وأصدقائنا جماعة التيار الوطني الحر كمان هني بدهم يروقوا، حزب الله مش التيار الوطني الحر، حزب الله حزب الله، والتيار الوطني الحر تيار الوطني الحر. يعني والله إذا رئيس التيار قال شيء يعني مش كلياتنا لازم نوافق عليه، طيب إذا أنا مش موافق، إذا عندي ملاحظة، أو حدا من حزب الله أو محيط حزب الله عقب، بتقوم الدنيا وبتعش تقعد عندهم، أو بتقوم الدنيا وبتعش تقعد عنا. وهي مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي اللي أحيانا بل غالبا تبدأ من غيرنا وننجر إليها، ويمكن غيرنا مش غيرنا اللبناني، يمكن تبلش من تل أبيب، يعني لأنه هونيك عاملين جيش إلكتروني، وبالسعودية في جيش إلكتروني، وبكل العالم في هلا بالعراق في جيوش إلكترونية هائلة ونازلين يحطموا بالعالم وبالعلماء وبالمرجعيات بتحس أنه ما حيخلوا حجر على حجر هاي الجيوش الإلكترونية. بلبنان بتبلش هيك، تيجي بتلاقي جماعة أمل، جماعة حزب الله، جماعة تيار الوطن الحر، جماعة اشتراكي، كل العالم فاتت على بعض، بدنا نروح على بعض، بدنا نهدى على بعض. نحن هلا جاي ان شاء الله مسائب انه بست شباط نحن عاملين احتفال الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، ونقيناه بست شباط بس لنخلي فاصل عن 16 شباط، يكون في فاصل بين الخطابين. فبعض الاخوان قالوا لي بس ست شباط يعني، قلت لهم نعم منيح احسن، يعني بنحكي عن الاقليمي وبنحكي عن المحلي. لا، نحن هاي العلاقة قائمة، وانا بتمنى على اللبنانيين يطولوا بالهم على بعضهم، الحلفاء يطولوا بالهم على بعضهم. يا أخي نحن حتى على غير حلفائنا عم نطول بالنا، وحريصين ناخذ ونعطي ونناقش ونطول بالنا على بعض كلياتنا.
سليمان فرنجي بعده بهالعين؟
بعده محل ما هو سليمان فرنجي، ما تغير.
مع ذلك كل هذا الكلام الإجابة الذي تفضل به نطول بالنا، ولكن هناك أيضا اتهامات عادت النغمة قبل أيام بأن حزب الله في الجوهر يريد تغيير الطائف والذهاب إلى المثالثة. إجابتكم بوضوح سماحة السيد.
بوضوح، هذا الكلام ليس له أي أساس. معلش خلكم شفاف، بعض الأوساط المسيحية تتحدث بهذا الأمر. طيب بيقولوا المثالثة، يعني المثالثة بتصير مصلحة المسلمين. بعض الأوساط الأخرى تحاوضهم على هذا الكلام، رغم أن المثالثة هي مصلحة السنة والشيعة، يعني مصلحة المسلمين بشكل أساسي والشيعة والسنة خصوصا. لأنه بصير الشيعة تلت والسنة تلت والمسيحيين تلت. هلا الدروز بيشوفوا شو بيعمل فيهم، لكن هذا الموضوع ليس له أي أساس. أنا أتحدى، أولا أنا أنفي ليس له أساس. نحن الشيعة، هون بحكي عني وعن رئيس نبيه بري وعن حزب الله وعن حركة أمن مس الشيعة وعلماء الشيعة ونساء الشيعة وأطفال الشيعة بلبنان، لأنه أكثر شيء الاتهام للشيعة بهذا الموضوع. لم نتكلم في هذا الكلام لا في مجلس عام ولا في مجلس خاص، بل أستطيع أن أدعي أنه لم يخطر في بالنا. وأول مرة سمعنا بهذا الكلام أنا قلت هذا في وسائل الإعلام، نقله لي أنا الإيران، وأنا أخبرت رئيس بري، نقله لي الإيرانيون نقلا عن الفرنسيين. تعرف لبنان في مشكلة 2005-2006 مأزوم البلد، فهم بدي يروحوا على حل سياسي. جاء الفرنسيون هم الذين عرضوا هذه الفكرة على الإيرانيين في وزارة الخارجية الإيرانية، وحتى لا أتهم الفرنسيين لم يعرضوها كمشروع، وإنما عرضوها كتفكير بصوت عالي، يعني كبحث خبروي صح التعبير. والإيرانيين سألوني في هذا الأمر، وأنا أرسلت في ذلك الحين لرئيس بري هذا الموضوع، ونحن قلنا لهم هذا خطأ، هذا غير صحيح وليس واردا بالنسبة إلينا، وانتهى الموضوع. ثم تم تسريبه في لبنان من تلك الجهة. اليوم هذا الأمر نحن لم نطرحه، وأنا أتحدى يا أخي حتى اللي خايف أو الآن يجيب لي شيخ شيعي، حتى منش من حزب الله ولا أنا، صحفي شيعي، واحد له علاقة بالشيعة، له علاقة بجهة العرار الموجودة اليوم في شيعة لبنان، ويقول أنه هو طرح هذه الفكرة. هذا ليس له أساس من الصحة، وإنما هذا من باب دائما إثارة المخاوف والقلق بين اللبنانيين حتى الناس ما تهدى على بعضها. يعني شوف العماد عون في تعبير يقوله أنا كتير معجب فيه، كان يقول بنتيجة التفاهم نحن على الأمن جيد، موجود أمن بالبلد، تفاهم صنع السلام الداخلي. نحن نحتاج إلى سلام داخلي. شو يعني سلام داخلي؟ يعني الناس تكون مرتاحة مع بعضها، مطمئنة مع بعضها، مش على أقل مشكل بتلاقي الخنادق رجعت ركبت والعالم حملت عصي وبعدين حملت سلاح. نحن نحتاج إلى سلام داخلي. من يتحدث عن المثالثة هو يريد منع الوصول إلى سلام داخلي، لأنه يريد أن يبقى الخوف والقلق مسيطرا عند شريحة كبيرة من اللبنانيين وبالتحديد هم المسيحيون، مثل الحكي مثلا لإثارة مخاوف السنة في لبنان في موضوع الطائف. تعرف إخواننا السنة بلبنان معتبرين الطائف يعني هذا مكسب تاريخي. طيب عظيم، ما في مشكلة، كل شوي حزب الله والشيعة وما بعرف مين، هلا طب هون متهم معنا المسيحيين كمان، يريدون تغيير الطائف، نسف الطائف، الطائف الطائف. حتى أنا مرة مزحت يعني قلت كأنه مطلوب منا نحن لدفع التهمة، أنه لما نوقف مثلا من نقدين بعد ما نقول أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن الطائف مثلا كتاب الله، إلى هذا الحد يعني وصلونا. يا أخي نحن لا نريد تغيير الطائف ولا نسف الطائف ولا شيء. في يوم من الأيام البطرك راعي حكي بأنه يجب تطوير سد الثغرات وتطوير الطائف، البطرك مش أنا، أمتى أنا حكيت نفس اللغة؟ أمتى الدنيا علي؟ طيب في يوم من الأيام أنا حكيت أيام الربيع العربي عن فكرة مؤتمر تأسيسي، لكن بنفس الوقت قلت مؤتمر تأسيسي لتطوير الطائف وليس لنصف الطائف. قامت لأيامي طيب واحد غيري بيعاند، أنا أمتى انسحبت؟ قلت يا أخوان على مالكم، أنا قصدي تطوير الطائف، ما قصدي بناء دستور من أول وجديد. هلا يا خيم هاي سحبنا، لا نحن لا نفكر بالمثالثة ولا نفكر بتغيير الطائف، وحتى تطوير الطائف أو سد الثغرات فيه نحن نقول يجب أن يتم بالإجماع اللبناني والتوافق اللبناني وليس بالغلبة. وبالتالي على هذا الصعيد ما في داعي إنه يكون في قلق، لكن في جهات معنية دائما تثير القلق بين مكونات الشعبية والسياسية اللبنانية لأنها لا تريد سلاما داخليا.
ربما آخر خمس دقائق بعد إذنك سمحت السيد، فيما يتعلق بالحكومة، نعم، إلى أي مدى أنتم مستعدون للانتظار حتى تؤلف الحكومة؟ ثانيا هل أنتم مستعدون للانتظار إلى أجل غير مسمى بشرط أن تتمسكوا بطلبكم فيما يتعلق باللقاء التشاوري أو توزير من يعرف بالوزير السني من محور العروبة والمقاومة الوطنية؟
نحن أولا مصرون على تشكيل حكومة، نريد تشكيل حكومة مصلحة الشعب اللبناني كله. أن تشكل حكومة بأسرع وقت ممكن، وهذا قلناه من اليوم الأول.
لا علاقة الإيران بالموضوع.
جيك.
علاقة المشكلة الأمريكية بالإيران.
وقدمنا كل التسهيلات منذ اليوم الأول. وليش لما أنا قلت العد بآخر خطاب هاي قبل الصمت، لما قلت العد ما كان قصدي نرجع نعد طائفيا بلبنان، لا قصدي نعد الانتخابات والنواب والكتل. على بعض الناس راحوا بعيد، ما وقفنا عند العد، ما جينا قلنا نحن والله مثلا كتلتي الوفاء والتنمية والتحرير، نحن يا خي 30 نائب بدنا 8 وزراء خلصنا. ما كنا أخذنا الستة وفوق سنة ومسيحي كمان أو درزي أو علوي، ما بعرف شو كنا بناخد. كان فينا نعمل أكثر من هيك، فينا نجي كتلة الوفاء المقاومة والتنمية والتحرير وإخواننا القوميين وإخواننا السنة اليوم اللي باللقاء التشاوري وتيار المردة و و و و والأمير طلال وآخرين، ونعمل كتلة 40-45 نائب ونقول نحن الكتلة الأعظم بلبنان وبدنا 10 وزراء.
ولماذا لم تفعلوا؟
لم نفعل ذلك.
لماذا يصبح توجه سياسي وطني؟ ليش توجه كل الطائفين؟
لم نفعل ذلك لأن ما أردنا أن نعقد الموضوع، لأنه أردنا أن نسرع، أن نسهل، أن لا نصعب المسألة، أن لا نكبر الحجر.
بس فهمت بخطأ.
هذا اللي أنا حكيته بالمرة الأخيرة لما حكيت عن تواضع، لما حكيت عن طيبة القلب. أنا ما أعترف كان يجب أن نفعل ذلك، وأنا قلت بالخطاب أنه كان يجب أن نفعل ذلك، لكن نحن أحسننا الظن. أنا مثلا ما توقعت أنه يتعاطوا مع حلفائنا بهاي الطريقة، لأنه كان عم ينقال حكومة وحدة وطنية والكل، ونتائج الانتخابات
متمسكين.
طيب هاي نتائج الانتخابات
بعدكم متمسكين؟
متمسكين، بس خليني بعد كامل شغلة. لا ولا يوم من الأيام إيران إلى علاقة بتشكيل حكومة من 8-9 أشهر إلى اليوم، ولا يوم من الأيام سوريا إلى علاقة بتشكيل حكومة. بالنسبة لفريقنا ما في أي مؤثر خارجي. هلا عادة بلبنان بيجي بيقول لك هم ينتظرون ترامب بده ينسحب من الاتفاق النووي أو لا. طيب انسحب ما تشكلت الحكومة. هم ينتظرون 14-11 تاريخ بدء العقوبات الأمريكية على إيران. طيب 14-11 ما تشكلت. طيب شو ناطرين نحن الآن؟ النغمة جديدة. هم ينتظرون مؤتمر وارسو. قال هلا حزب الله معطل الحكومة، والله بتخطرش ببال حدا يا غسان. يعني أنا بتخطرش ببالي، أنا واحد من حزب الله يا أخي بدي أعطل الحكومة، بس ولا ببالي مؤتمر وارسو يعني، ولا كان عنا علم أنه بده يصير. هاي السخافة والتفاهل موجودة عنا بالبلد. نحن معنا اعتبار خارج الموضوع. نحن جينا قلنا لهم يا أخي نتائج الانتخابات عظيم، هؤلاء يحق لهم بوزير والسلام، أعطوهم وزير. ومن أول يوم حكينا، وأنا في مكان أنا بقول لك أنا زعلت يعني، نحن والتيار زعلنا في مكان ما، لأنه نحن هذا موضوع ما فاجأنا فيه، لا فاجأنا فيه فخامة رئيس، ولا فاجأنا فيه الأستاذ جبران، ولا التيار، ولا رئيس سعد الحريري، ولا حدا من المعنيين بتشكيل. نحن من أول يوم أو بالحد الأدنى قبل شهرين ثلاثة من الإشكال اللي حصل كنا نقول يا أخي هودي حقهم يتمثلوا وكذا كذا كذا. اليوم نحن منقول يجب أن تشكل حكومة، ما في خيار غير هيك.
معلومات الفراش قريب أم لا؟
لك حتى لكم متفائي لكم متشائم، في مساعي جدية يعني، في شغل ليل نهار. هو بعد في عقدتين. هلا حدا بيقول لك العقدة هي بس الحقائب، لا، في توزيع الوزير من اللقاء التشاوري وفي توزيع الحقائب، العقدتان ما زالتا موجودتين. لكن خلال الأيام القليلة الماضية وليلة أمس واليوم وهالأيام اللي نحن فيها، في جهد استثنائي، في محاولة لإيجاد حلول لهاتين العقدتين. هل نصل إلى نتيجة أم لا؟ بده دعاء.
آخر سؤال سماحة السيد، وهو بصراحة أكثر سؤال تلقين فيه إشارات من هنا من جانب اللبناني. الوضع الاقتصادي صعب، الوضع الاجتماعي أصعب، ومكافحة الفساد حتى الآن لم تنطلق بالشكل المطلوب كما وعدتم، ماذا تقولون؟
شوف في تشكيك يعني عم بيصير أحيانا أنه نحن هذا الموضوع نحن جادين فيه أو لا. نحن جادون فيه. طبعا الوضع الاقتصادي بلبنان هو مش نتيجة سنة وسنتين وثلاثة، يعني عشرات السنين سياسات خاطئة، فساد مستشري في الإدارات و إلى آخره. بالتالي لما ما نروح على هذه المواجهة، أول شيء أنا بحب أقول لكل المتابعين، نحن نحتاج إلى الزمان. يعني ما حدا يتوقع أنه مكافحة الفساد في لبنان يعني بعد 6-7 أشهر تجي تسألني وين صرت مثلا. فيك تقول لي وين صرت، بس فيكش تقول لي لماذا لم تقضي على الفساد في لبنان. هذه معركة طويلة وصعبة ومعقدة وخطيرة وحساسة، ولكن نحن مصرون على خوضها. نحن ما تزعزعنا ولا تزلزلنا ولا ترددنا، رغم أنه هلأ لما فتنا على الملفات بيّن معنا قديش هي ملفات صعبة، لكن نحن مشينا. سأضرب مثل وإن كان دقيقتين بس. في يوم من الأيام لما أنا أعلنت هذا الموضوع في أحد الكبار القوم في لبنان بدون ما نقول اسمه، خبير يعني، قال هو بحبني يعني، قال سيد حسن وإخوانه بكرة حيفوتوا على الملفات سيجدون فسادا ولن يجدوا فاسدين ليحاسبوهم أو يحاكمهم. أنا قلت هذا كلام طبعا زلمي خبير وعنده تجربة أعتق منا بالسياسة، روحوا لنشوف يا شباب يلا خلينا نفوت. طلع أهم مشكلة بلبنان أنه الفساد هو في ظل القانون. يعني أول، حتى ما طول شرح، أول طريق لمواجهة الفساد هو إيجاد تغييرات جوهرية في بعض القوانين. بضرب مثل واحد، التلزيم بالتراضي. تلزيم بالتراضي بيجي هذا الطريق بكلف 50 مليون دولار، جيب أنا شركة قل له تعالى لك أنا بلزمك إياه 60 مليون دولار، 10 مليون إلي و50 مليون إليك، لكن في وثيقة بتثبت أنه أنا أخذت 10 مليون دولار لا يأخذوا على القضاء. ما في وثيقة، شاطرين قد ما بدك. طيب والقانون فاتح له باب فيه روح يعمل تلزيم. لذلك نحن أول خطوة ونعتبرها خطوة جبارة وناطرين مجلس النواب وكل القوى السياسية بالبلد أنه تلزيم ما في بالتراضي، ما نروح على مناقصات. طبعا أنا لا أدعي ونحن حزب الله لا يدعي أن المناقصات يعني ستقطع الطريق 100% على الفساد المالي، وإنما ستعقد يعني 90%، أخي سوف تجعل المسألة معقدة جدا وصعبة جدا ويسهل كشفها، مش مثل التلزيم بالتراضي بيصير في عتمة الليل. طيب نحن مضينا كتلة التنمية والتحرير مضيت، هلأ في نقاش بيننا وبين تكتل لبنان القوي مع كتل نيابية أخرى عم نناقش هذا الموضوع. إذا صدر قانون من مجلس النواب، نحن طبعا مع أنه كل شيء يروح على المناقصات، توسيع هذه الإدارة، تسهيل عمل هذا القانون ليقدر يلحق على كل المشاريع وما نعطل البلد، هون بنكون شو عم نعمل؟ أول خطوة مطلوبة بمكافحة الفساد أيها اللبنانيون، مش بس يا أستاذ غسان، هو سد باب الفساد. هلأ في الفساد القديم هذا بده حل، بس بديش روح واجه الفساد القديم وأبواب الفساد
الحالية
بعدها مفتوحة يعني. سد باب الفساد يبدأ من تشريعات ومن قوانين ومن ضوابط ومن آليات عمل تقطع الطريق على اللصوص والفاسدين والسارقين أن يستغلوا مال الدولة والقانون بلبنان لحتى ينهبوا أموال الدولة بهذه الطريقة. نحن مكملين على الآخر. هلأ طبعا لأنه ما في حكومة هذا أثر على وضعنا. طبعا وحدة من مشاكل مكافحة الفساد لهلأ بينت قدامنا وحتكبر قدامنا، بس نحن حنواجهها كمان، هو التدخل السياسي في القضاء والتغطية السياسية على الفاسدين. هذا كله نحن درسناه وواجهناه وملفاتنا جاهزة وطائمنا جاهز وحنمشي إن شاء الله. وأنا بعتقد أنه مكافحة الفساد بتقدر تحصن البلد، وكل القوى السياسية عم تقول هي مستعدة للتعاون في هذا الأمر. موضوع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي مفترض هو أولوية الحكومة المقبلة. وأنا قلت حتى بالخطاب الأخير الذي كان خطابا غاضبا أنه نحن بدنا حكومة عن جد إذا بدها تجيب أموال سدر تنفقون على الشعب اللبناني. وعندنا هاي المعركة، أكبر معركة الآن تنتصر حزب الله وكل القوى الصادقة في لبنان في مكافحة الفساد، أنه عندنا تجربة جديدة، جاي مال أغلبه قروض مش هدايا مش هبات. طيب هذا المال هل سينفق في مشاريع ذات جدوى؟ هل سيمنع نهبه وسلبه؟ هاي المعركة الحقيقية اللي نحن رايحين.
كل صراحة أنا سألت عن الجميع هنا في لبنان، ولكن معلش دقيقة سمحت السيد، كان في الحسبان أن علاقاتكم مع الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ستدخل منعرجا جديدا كله إيجابية بعد تجربة احتجازه في السعودية، هذا الأمر لم يحصل. طبعا للأمانة الرجل هادئ معكم، ولكن لم يحصل نقلة نوعية كانت مبتغاة ولا تزال مبتغاة. السبب
يعني هذا ظروف إقليمية وداخلية وصعوبات و
إقليمية فقط،
لا داخلية. ده هو طبعا هو يعني ما بيقدر انه ما يراعي السعودية بهذا الموضوع، اذا بتفهم وضعه يعني. هلأ ضمنا رئيس سعد الحريري مش معانا يعني, أنا بشهد أنه هو عم بيحاول يدور الزوايا مع كل القوى السياسية بلبنان بمعزل عن تقييمه السابق لما جرى معه, من وقف معه ومن تآمر عليه, عم بيكون إيجابي, عم بيحاول يدور الزوايا, عم يلعب دور من على هذا الصعيد, لكن بالنهاية في الوضع الإقليمي وفي المعسكرات واختلاف المحاور وبعض الرؤى والحساسيات الداخلية بظن لا تسمح, لكن ما أنت نحن أنت فيه
أنتم إلى أي حد أنتم منفتحون؟
نحن حريصون, شوف نحن حريصون على الانفتاح والتعاون والإيجابية مع رئيس سعد الحريري. شوف هلأ نحن منهاجم تيار مستقبل شيء؟ ولكن لا أنا لا نوابنا ولا وزرائنا ولا مشايخنا ولا شيء, بس هم التيار ليلا نهارا بيهاجمونا وبعبارات يعني قاسية جدا. فأنا إخواني بيقولوا لي بيقولون يا خي يبدو ما عندهم شيء إلا يهاجمونا. طبعا أنا ما بطلب من رئيس سعد الحريري يسكتهم لأنه يمكن هم ما عندهم شيء يحكوه يعني غير يهاجموا على حزب الله, لكن نحن لا نبادلهم ذلك لأنه شو الفايدة غير إثارة الحساسيات والضوضاء والشحناء والبغضاء بالبلد, ما له قيمة. طب ما بالسياسة عم نقعد بالحكومة السابقة كنا كتير متعاونين, وهو بيشهد أنه أكثر تعاون كان وأكثر إيجابية وتعاطي إيجابي كان مع وزراء حزب الله. نحن إيجابيين بالموضوع, ما عندنا حسابات نصفية مع حدا بلبنان, حريصين على البلد. كمان بحب أختم وأقول لكل اللي جايين عم بيقولوا هلا بكره حدا حيطلع, في واحد بضل يقول انتظروا مثلا, واحدة من انتظارات الميادين عن الليلة أنه المرشد العام للجمهورية اللبنانية كلكم ناطرين شو بدي يقول. يعني في هذا في شو سخافة اليوم نحن حياة لا نحكم لبنان, وحياة عيونك نحن بكتير من التعيينات ما أن علاقة ولا من مون, وبكتير من المشاريع لا أن علاقة ولا من مون, وبكتير اللي عم بيصير بالبلد ما أن علاقة وما من. هلأ بتقلي إذا أردت أن تمونوا بنقدر نحن نعمل معركة داخلية, بس نحن لا نخوض هذه المعارك. في معركة داخلية بدنا نعملها إيه صح, اللي هي معركة الفساد اللي رايحين عليها. نحن لا نحكم البلد ولا نريد أن نحكم البلد, وبرجع بعيد للمرة الألف, إذا هلأ بيجي اللبنانيين بيقولوا بالإجماع بكل طوائفهم يا سيد نحن قبلانين فيكم, أنتوا حزب الله, شكل حكومة كلها حزب الله, كلها من حزب الله, مش عم نختلف عوازية واثنين وصحة وزراعة وصناعة وما بعرف شو, قلن أقيلوني أقال الله عثرتكم. حزب الله ليس في هذا الوارد على الإطلاق, بيعرف حجمه, بيعرف حدوده, بيعرف صعوبات البلد, هو واقع واقعي جدا, ويؤمن بأن لبنان لا يمكن أن يدار إلا من خلال تفاهم جميع مكوناته. هاي خصوصية لبنان اللي إذا تجاهلناها نخسر حالنا ونخسر البلد.
حوار العام كان حوار العام سماحة السيد حسن نصر الله, شكرا جزيلا لكم على رحابة صدركم وعلى وقتكم الطويل. وإذا كان لي فقط من كلمة يمكن يجب أن لا نقولها, ولكن كما رأت مسألة وقلت نحن التقينا قبل فترة فيما يتعلق بهذا التحذير, أكتفي بالقول أنا شاهد إثبات أمام الرأي العام العربي والعالمي على أن السيد حسن نصر الله على مدى الأشهر الماضي حيث كان صامتا كان بخير وأكثر من خير,
وكنت نشيط جدا وخففت وزني كمان.
كل الصحة وطول العمر سماحة السيد. شكرا لكم, شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة, وإلى اللقاء في لقاء آخر وفي حوار عام آخر العام المقبل بإذن الله, العام المقبل إن شاء الله
إذا أطال العمر, إذا أطال الله على قيد الحياة,
في أمان الله.